مهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم عذار من عروض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر له قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق تربي النواظر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندري شنقول باكر لوس للمهدي شنقول للمهدي باكر لوس أن
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا بقية الله، أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت، وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله، متى نصبح كائنات وفية معك؟ إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. أين محي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب من كل الطيب بقية الله، سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة 20. لا زال العنوان لمجموعة الحلقات في الجزء الأخير من هذا البرنامج، من هذا الجزء بالذات، من العقل الشيعي. العنوان في الحلقات المتقدمة والباقية على طاولة التشريح، هذا هو العنوان الكبير. أما العنوان الصغير تطبيقات منهج لحن القول، وكان الشروع يوم أمس من الخمس، مر الجزء الأول وفي هذه الحلقة الجزء الثاني من الخمس. كما بينت في الحلقة الماضية بأنني سوف لن أتناول كل صغيرة وكبيرة في هذا الموضوع، وإنما أتناول أهم المطالب، إذ الوقت لا يكفي لبسط القول في كل الجزئيات. وشرعت في الحلقة الماضية من هذه النقطة، قلت أول نقطة نبدأ منها هو أن نشخص موقعية الخمس في المنظومة الفكرية الفقهية الشيعية المستندة إلى فهم الكتاب والعترة وفقا لمنهجية لحن القول. وقدمت بعضا من المعطيات، تتبعت اقتران الزكاة بالصلاة في آيات الكتاب الكريم، ومرت علينا في قصص الأنبياء السابقين وفي أحوال الأمم الماضية وفي أحكام هذه الأمة، دائما الزكاة مقرونة إلى الصلاة، وآية واحدة هي التي تحدثت عن الخمس جاءت بهذا العنوان. وأشرت أيضا إلى مجموعة وفيرة من أحاديث أهل بيت العصمة تعنون في كتب الحديث بدعائم الإسلام، بني الإسلام على الصلاة والزكاة وإلى آخره، فتقرن الزكاة مع الصلاة في الأحاديث بشكل واضح. ولو ذهبنا إلى زيارات المعصومين وأخذت نماذج من ذلك، أخذت نماذج من الزيارات المطلقة لسيد الشهداء ومن الزيارات المخصوصة، فلم يرد لفظ الخمس في الزيارات إلا مقرونا بالحزن والمظلومية، كما في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين ومر الكلام عنها أيضا. وحتى في عامة الأحاديث حين يكون الكلام عن الخمس في كثير من الأحيان يأتي الحديث عن الخمس في معرض بيان مظلوميتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومررت على آيات الكتاب الكريم فوجدنا بأن التعبير بالصدقة أطلق على الفدية في الحج في قضية الحلق، وأطلق على المبلغ المدفوع لمناجاة النبي في آية النجوى، وأطلق على ما يسمى بزكاة الغلات والنقدين والأنعام، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. وجاء أيضا في المال الذي يأخذه المعصوم، خذ من أموالهم صدقة، فعبر عن الزكاة التي هي زكاة الغلات إلى آخره بالصدقة، وعبر عن المال الذي يأخذه المعصوم بالصدقة، وفسرت هذه الآية في سياق الحديث عنها بالخمس، ومرت علينا الروايات في ذلك. ثم تلوت على مسامعكم نماذج من أحاديثهم الشريفة التي تتحدث عن الخمس بأنه صدقة، كما في قصة سيدنا عبد المطلب عليه السلام، وأنه تصدق بخمس ماله، أو ذلك الرجل الذي جاء لسيد الأوصياء وقال له إني كسبت مالا وأغمضت فيه، من أين أكسبه يعني، فصار مخلوطا بين الحلال والحرام، فقال له تصدق بخمسه. روايات مرت علينا من هذا النحو. الخمس بحسب التعبير القرآني صدقة، كما جاء في تفسير الآية خذ من أموالهم، وبحسب الروايات صدقة، والزكاة التي تعرف بزكاة الغلات صدقة أيضا بحسب التعبير القرآني، إنما الصدقات. وباقي أنواع الإنفاق عبر عنه بالصدقة. فمن هنا مصطلح الزكاة الذي يقترن بالصلاة لا يقصد منه زكاة الغلات كما هو المعروف في الثقافة العامة. مصطلح الزكاة الذي يرد في آيات الكتاب الكريم مقرونا بالصلاة، أو في روايات المعصومين التي تحدثت عن دعائم الإسلام، الصلاة والزكاة إلى آخره، أو ما جاء في الزيارات ونحن نخاطبهم أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، هذه المصطلحات في القرآن الزكاة، وفي الروايات الزكاة، وفي الزيارات الزكاة، لا تعني زكاة الغلات، وإنما زكاة الغلات والنقدين والأنعام هذه جزء من الزكاة. الآيات والروايات حينما ننظر إليها جميعا ونجد أن الإنفاق يكون قرينا للصلاة في الأمم السابقة، في هذه الأمة، مع التعبير عن كل أنواع الإنفاق بالصدقة كما مر في الآيات وفي الروايات، فهذا يعني أن الزكاة التي تقترن مع الصلاة في القرآن، في الروايات، في الزيارات، المراد منها الإنفاق مطلقا، يدخل تحت هذا العنوان زكاة الغلات وإلى آخره، ويدخل تحت هذا العنوان الخمس، ويدخل تحت هذا العنوان الفطرة التي تدفع عند نهاية شهر رمضان وبداية العيد، وسائر أنواع الإنفاق المستحبة الأخرى، وحتى ما يقع تحت عنوان صلة الإمام أيضا يقع تحت عنوان الزكاة. إذن هذا العنوان الزكاة هو عنوان تتفرع منه كل العناوين، والخمس يقع تحت هذا العنوان، وهذا هو الواضح. وإلا منطقيا لماذا هذا الاهتمام بالزكاة مقرونة بالصلاة، مع أن الزكاة من جهة المقدار والكمية أقل من الخمس، ومن جهة القيمة عبر عنها بأنها أوساخ أيدي الناس، بينما عبر عن الخمس بأنه حق محمد وآل محمد. فهل يعقل أن الذي يذكر دائما مقرونا إلى الصلاة الزكاة المراد منها فقط زكاة النقدين والأنعام وإلى آخره؟ نظرة شاملة لكل هذه المعطيات تتحقق عندنا هذه الصورة، أن الزكاة يراد منها الإنفاق العبادة الإنفاقية. العبادة الإنفاقية هي الزكاة ولها عناوين، وهذه العناوين غير ثابتة، يمكن أن تتغير، سواء كان المعصوم حاكما أم لم يكن حاكما، سواء كان المعصوم في عصر الحضور أم كان في عصر الغيبة. ومن قرأ ما جاء عن المعصومين صلوات الله عليهم فإنهم قد أوجبوا الخمس في كل صغيرة وكبيرة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أباحوه، وحتى بالنسبة للزكاة. ألم يفرض سيد الأوصياء أيام خلافته الزكاة على الخيول، مع أن الزكاة معروفة، الأنعام الثلاثة معروفة، الإبل والبقر والغنم، الزكاة معروفة في هذه الأصناف، لكن الأمير فرض الزكاة على الخيول وبعد ذلك أزيلت. إذن هناك عبادة إنفاقية عنوانها الزكاة لكنها تتغير. هذا التغير مرة بسبب الشروط، يعني مثلا الآن شروط وجوب الزكاة في العصر الحاضر في أغلب الأحيان لا تتحقق. على سبيل المثال، مثلا الأنعام لابد أن تعتلف من أراض مجانية، العلف يكون مجاني، تخرج إلى الزروع التي لا يملكها أحد، إلى المراعي وتأكل. أما إذا أنفق صاحب الأنعام من جيبه من ماله الخاص على علفها لا تجب الزكاة، وهذه قضية فيها شرائط وتفاصيل وبقية الشرائط الأخرى. في الغالب الآن في هذا الزمان لا تتحقق شرائط وجوب الزكاة، وفي بعض الأحيان يكون الإمام صلوات الله عليه سواء كان حاكما أم لم يكن، سواء كان حاضرا أم لم يكن، يعني في عصر الغيبة، سواء كان حاضرا في عصر الحضور أو كان في عصر الغيبة كما نحن الآن، يمكن أن تتغير الأحكام. إذن المطلوب منا أساسا هو العبادة الإنفاقية، هو الاعتقاد بوجوبها. هذه الكثرة المتكاثرة من الآيات والروايات وفي الزيارات الشريفة كلها تشير إلى وجوبها وإلى أهميتها، أما تفاصيلها فهي متحركة. هذه قضية مالية، القضايا المالية قضايا متحركة، طبيعتها هكذا. الأحكام الشرعية تأتي منسجمة مع الواقع ومنسجمة مع حاجات الإنسان. المسائل المالية متحركة، في بعض الأحيان يمر المجتمع عموما بظروف خاصة، إما في حالة رفاه اقتصادي وإما في حالة كساد اقتصادي، وهنا المعصوم كما نرى بحسب سيرتهم أن لهم موقف يختلف من حالة إلى أخرى، وتارة يؤخذ في المسألة حال الأشخاص، حال الأشخاص كشخص فرد، أو حال الأشخاص بما هو مجموع الشيعة والظروف التي تمر بهم، الظروف السياسية الاجتماعية. من قرأ أحاديث الأئمة في هذه القضية يلمح هذه الخصائص. لو كان هناك متسع من الوقت لجئت على نماذج من هذه الروايات وذكرتها لكم، لكن من أراد أن يطلع على ذلك فليراجع وسائل الشيعة القسم المختص بأحاديث الخمس. وسائل الشيعة هذه الطبعة التي عندي المكتبة الإسلامية هو الجزء السادس، طبعات مختلفة كثيرة عديدة للوسائل. الجزء السادس القسم الأخير منه هو متعلق بباب الخمس، وفيه روايات عديدة. مطالعة هذه الروايات ستخبركم عن هذه الحقائق التي تحدثت عنها. إذن هذه قضية مهمة، وهو أن نشخص موقع الخمس في المنظومة الفكرية الفقهية الشيعية، إنه ينضوي تحت عنوان الزكاة قطعا، بملاحظة ما تقدم في الملف السابق في ملف التنزيل والتأويل من أن الأحكام والإصطلاحات ما كان في زمن التنزيل يختلف عن زمن التأويل، فإن النبي قاتلهم على التنزيل وإن عليا قاتلهم على التأويل. التأويل الذي هو مرحلة منظومة كاملة، وليس الذي هو أسلوب من أساليب التفسير. الحديث عن التنزيل والتأويل بحسب ما بينته في الملف السابق قبل ملف الكتاب والعترة، لمن يتابعني كان هناك ملف التنزيل والتأويل، وهناك بينت هذه الحقيقة. حينما نقرأ في الكتب التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله إلى القبائل أو إلى الملوك أو إلى الكتب التي بعثت، هناك كتب ورسائل، وتحدث فيها النبي عن الزكاة وعن الخمس، القضية كانت قضية في البداية لابد أن توضح، شيء جديد، شيء غريب على مسامع القوم. هناك زكاة بكذا كذا كذا أوصاف، وهناك خمس بكذا كذا أوصاف. والذي يلحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن الخمس بأول أشكاله، وهو الخمس من غنائم الحروب. والأحكام والتفاصيل توالت بعد ذلك في عصر التأويل. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه القضية، لكن لماذا بقي في الواقع الشيعي هذه القضية؟ هناك عنوان اسمه الزكاة، هناك عنوان اسمه الخمس. سببان: السبب الأول أن الأئمة أيضا كانوا يستعملون مصطلح الزكاة ومصطلح الخمس بشكل منفصل، والسبب في هذا هو لأجل أن السقيفة طمست حق الخمس بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السقيفة منعت حق الخمس، وهذه قضية معروفة موجودة في كتب السير وفي كتب الحديث. من القوانين التي وضعتها السقيفة أن منعت الخمس عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فصار هذا العنوان عنوان ظلامة لأهل البيت، فكان التركيز من الأئمة على هذا العنوان لهذه الجهة. لذلك كما قلت قبل قليل وفي الحلقة الماضية، حينما يتحدثون عن الخمس في الأعم الأغلب يشيرون إلى ظلامتهم صلوات الله عليهم. ومن جهة ثانية، أنه في الفقه المخالف هذه القضية وضعت بشكل منفصل، وإن كان هم في كتبهم أصلا لا يذكرون الخمس إلا في ملحقات الجهاد، لا يوجد في الكتب الفقهية وفي الكتب الحديثية عند القوم مصطلح الخمس، وإنما يوجد من ضمن ملحقات الجهاد. ولذلك هذا الأمر فعله الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، مع أنه المفروض أن كتاب الخلاف بحسب ما يقولون الآن هو في الفقه المقارن، في الفقه المقارن لابد أن يذكر الأبواب الفقهية المعروفة عند الشيعة، وبعد ذلك يقارن مع الآخرين. هو لم يذكر كتاب الخمس، وإنما دسه في كتاب الجهاد وفي كتب أخرى مراعاة للمخالفين. هذه القضية يتحدث عنها الشيخ جعفر سبحاني، وإن كانت خارجة عن الموضوع، ولكن أيضا مثال ونموذج آخر لتصديق ما تقدم من كلام عن الغزو الشافعي والغزو الحنفي وعن تأثر الشيخ الطوسي. هذا هو الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء للشيخ جعفر السبحاني. في مقدمة الكتاب يقول تحت عنوان الخمس في الكتب الفقهية: إلى أن يقول غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف. شيخ الطوسي عنده ثلاث كتب: الخلاف والمبسوط والنهاية. المبسوط ألفه على طريقة كتاب الأم للشافعي، والخلاف أيضا على طريقتهم. غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف، لماذا؟ بل أدرج كثيرا من مسائله في كتاب الجهاد، لأن القوم الأحناف والشوافع يدرجون المسائل هناك في كتاب الجهاد والفيء والزكاة، وذلك تحفظا، هذا التبرير من شيخ جعفر سبحاني، وذلك تحفظا على النظام الدائري بين أهل السنة، لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على أي شيء؟ على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له. أين ذهب أن الصواب في خلافهم؟ القاعدة الأساسية التي وضعها الأئمة بأن الصواب في خلافهم أين ذهبت؟ والشيخ السبحاني هنا يؤيد هذه القضية، يمدحها، لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له. ولذلك راعى الشيخ الطوسي النظم المألوف في كتبهم، واستمر بكلامه. استمر ماذا؟ يقول أنه وأثبت بفضل اطلاعه أنه ما من مسألة فقهية إلا وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين أو سائر الفقهاء إلا الشاذ النادر. لما قالوا صواب في خلافهم، يعني هذه ليس من قبل، هذا خلاف ما قاله الأئمة، هذه ليست من قبل. ولذلك الشيخ الطوسي تجد أن آراءه مضطربة متناقضة في هذه الكتب الثلاثة، ما بين النهاية والمبسوط وكذلك كتاب الخلاف. وهذا الاضطراب من ذلك الاضطراب، من ذلك الاضطراب الفكري والعقائدي. أعود إلى كلامي. فإذا هناك سببان، لكن الأئمة وضعوا لنا منهجا، قالوا إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. حينما نأتي فنجد أن الأئمة يعبرون عن الخمس بالصدقة في رواياتهم، وحينما نجد أنهم يفسرون الآية خذ من أموالهم صدقة بأنها في الخمس، ونجد أن التعبير القرآني عن كل أنواع الإنفاق بالصدقة، ونجد التأكيد من الأئمة في زياراتهم على استعمال مصطلح الزكاة وفي رواياتهم في دعائم الإسلام. ولحن القول هو هذا، أن نستشعر أن المعصومة يريد هذه النتيجة، أن الزكاة هو العنوان الكبير والعناوين الأخرى تندرج تحت هذا العنوان. لذلك هو حين يتحدث عن الخمس يشير بشكل وبآخر إلى المظلومية، يشير بهذا اللحن بهذه الإشارة، يقول إنني أتحدث عن الخمس تحت هذا العنوان للظرف السياسي لظروف الشيعة والهاشميين الخاصة. هذا المراد من لحن القول، أن نجمع كل الجهات وكل الحيثيات، المعطيات السابقة، وهناك معطيات أخرى أنا ما أشرت إليها لأن المقام لا يسع لكل هذه التفاصيل. الخلاصة ما هي؟ أن العبادة الإنفاقية عنوانها الزكاة، بقية العناوين تندرج تحت هذا العنوان. إن كانت الصدقات التي هي زكاة النقدين وما يلحق بالنقدين، أو كان الخمس أو سائر الإنفاقات المالية الأخرى، فهناك عبادة إنفاقية عنوانها الزكاة لها مصاديق متعددة تتغير بحسب الظروف الشخصية، بحسب ظروف المجموع الشيعي، بحسب الظروف العامة، بحسب الكساد الاقتصادي، الازدهار الاقتصادي، الحاجة الشخصية لذلك الفرد، وهكذا الحاجة التي يريدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مشروع الإمام، عمل الإمام. كل هذه الملابسات هي التي تحدد مفردات وعناوين ومصاديق الإنفاق، تحدد العناوين وتحدد المقادير أيضا. وما جاء في الروايات مثلا من تقسيم الخمس، حتى في الكتاب الكريم، ما جاء في الكتاب الكريم الآية من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه ما تسمى بالسهام الستة، فإن لله واحد، وللرسول اثنان، ولذي القربى ثلاثة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما تسمى بالسهام أو الأسهم الستة. هذه صورة من صور التوزيع، القضية ليست منحصرة بهذه الصورة. قاعدة الكتابين، الكتاب الصامت والكتاب الناطق، الآية هذه صامتة، الكتاب الناطق هو الذي يتكلم. الكتاب الناطق يقول بأن كل شيء هو ملك لي وتحت تصرفي. هذا التقسيم هو صورة من صور إجراء تقسيم الخمس. ولذلك مثلا ما نجده في الروايات على سبيل المثال، حينما مثلا نقرأ هذه الرواية في وسائل الشيعة عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه سأله عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم، الآية التي قرأتها على مسامعكم، فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل. مع أن الآية تحدثت ويحمل المعنى الموجود في الآية بالنسبة للمساكين وأبناء السبيل يحمل على الهاشميين ويحمل على غيرهم أيضا، لأن غيرهم من المؤمنين يستحقون الخمس أيضا. هذا التقسيم مثلا يختلف عن التقسيم المعروف، 50% تسمى بسهم الإمام، 50% تسمى سهم الهاشميين. هذه الرواية، وتوجد روايات أخرى غيرها، وكذلك هناك روايات تقول وله نصف الخمس يعني المعصوم الإمام كملا كاملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته. هذا هو الآن المعروف موجود في الروايات، ولكن الرواية السابقة تحدثت عن شيء آخر. الرواية السابقة قالت أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول، خمس الله يعني واحد على ستة، يعني الأسهم ستة موجودة هنا في الآية، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا. هذه الرواية كأنها تريد أن تقول بأن المساكين وأبناء السبيل الذين جاء ذكرهم في الآية حصتهم غير حصة المجموعة أو حصة الأسهم الأربعة، إلا أن نتصور بأن هذه الرواية ناقصة ولا دليل على ذلك، لكن الرواية تتحدث عن نحو تقسيم يختلف عن التقسيم الآن المعروف بيننا والذي أشارت إليه هذه الرواية. وله نصف الخمس كملا، هذه الرواية عن الإمام الكاظم عن العبد الصالح، وما يأتي عن العبد الصالح يعني عن الإمام موسى بن جعفر. وله نصف الخمس كملا للإمام ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته. فما كان لله فلمن هو، عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا، سألوه عن الآية الشريفة فقيل له فما كان لله فلمن هو، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام، فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، يعني من جهة العدد، يعني مثلا من اليتامى قد يكون العدد أكثر أو يكون من المساكين أكثر، الأعداد أعداد الأصناف التي ذكرت في الآية، أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به، باعتبار أنه كأن الآية تريد أن تقول بأن الأسهم ستة متساوية، فإذا كانت الأصناف مختلفة، قال ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام، القضية ليست مسألة توقيفية، هذا الفهم فهم متحجر، وهذا موجود الآن حينما يؤتى للتعامل مع الآيات ومع الروايات يتعامل معها بشكل متحجر. وهذا هو خلاف منهج لحن القول. لحن القول لابد أن ننظر إلى جميع المعطيات. فلما كان هناك 6 أقسام بالفهم المتحجر، لابد أن نجعل الأقسام متساوية لهذه 6. ولذلك السائل إما هو نفسه يفكر بهذه الطريقة، أو هو يسأل لأن أناسا يفكرون بهذه الطريقة فيريد أن يحمل الجواب إليهم. فالإمام ماذا قال؟ قال ذاك إلى الإمام، هذه القضية إلى الإمام. هو يريد أن يعطي لهذا القسم أو لهذا الصنف، يعطي النصف، يعطي الربع، يعطي السدس، هذه القضية راجعة إليه. الرواية الثانية عن أبي الحسن عن الإمام الرضا قال قال له إبراهيم ابن أبي البلاد وجبت عليك زكاة؟ يعني هل تجب عليك الزكاة يا ابن رسول الله؟ فقال لا، ولكن نفضل ونعطي هكذا. يبدو أنه رأى الإمام يعطي أموال فقال وجبت عليك زكاة، أو ربما سأله هكذا فقال الإمام لا، ولكن نفضل ونعطي هكذا. عن أبي خالد الكابولي قال، ينقل عن الإمام المعصوم، إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء، فإنه إنما يعمل بأمر الله. يعني القضية راجعة بيده صلوات الله عليه. هذا التقسيم وإن ورد في الروايات من أن الخمس يقسم إلى 50% يسمى بسهم الإمام، وإلى 50% يسمى بسهم الهاشميين، هذا التقسيم صحيح ورد في الروايات، لكن هذه الروايات التي ذكرت هذا التقسيم تحدثت عن الصور الفعلية العملية التي كانت محكومة بظروفها في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين قسم ذلك. وإلا الأمر إلى الإمام، الخمس كله للإمام. يريد أن يعطي هذا الخمس كله للهاشميين يعطي كله للهاشميين، يريد أن يمنعه عنهم، الإمام حر، الإمام هو الوالي، الإمام هو الوالي الحقيقي، والوالي الحقيقي حر. فالخمس بكله هو له صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات تشير إلى هذا المعنى. قال ذاك إلى الإمام، إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء، فإنما يعمل بأمر الله. رواية أخرى، وله يعني للإمام نصف الخمس كملا كاملا يعني، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته. هذه صورة تصرف الإمام، لا يجب على الإمام أن يفعل هذا. الإمام يرى أنه المصلحة أن يتصرف بهذه الطريقة، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وله، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. إذن القضية قضية راجعة للإمام صلوات الله عليه، والمقادير بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب الأشخاص. عن زرارة ينقل عن الإمام المعصوم قال: الإمام يجزي، يعطي يعني جزاء، يجزي وينفل ويعطي الأنفال أيضا، ويعطي الإمام يجزي وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، يعني غير محكوم بالسهام. الإمام يجزي وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام. وقد قاتل رسول الله قبل أن تقع السهام، إما المراد قبل أن تقع السهام سهام الحرب، وإما المراد قبل أن تقع السهام يعني الأسهم، أسهم التقسيم. والمعاني متلاصقة، لأن الحديث عن الخمس عن سهام الحرب. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبة. قاتل بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبة، لا أن يكون النبي محكوما بأن الفيء فقط حينما لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب، باعتبار أن الفيء وهي الأراضي التي لا تفتح عنوة، الفيء والأنفال الأراضي التي لا تفتح عنوة، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فهي ملك له. لكن التي يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والغنائم هنا قضية الأخماس، للمقاتلين حصة في هذه الغنائم. الإمام هنا يقول: قاتل رسول الله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبة. النبي فوق الأحكام والإمام فوق الأحكام. قطعا لا يأتي هنا من يقول بأن هذا فتح باب للدكتاتورية. نحن نتحدث عن معصوم، لا نتحدث عن غير معصوم. نحن نتحدث عن معصوم، والمعصوم نحن لا نشك في أفعاله ولا نشك في نواياه. أما غير المعصوم تلك قضية أخرى، الحديث مع غير المعصوم يكون بشكل آخر. لا يتصور بأن هذه الأمور تنجر بيد الحاكم غير المعصوم. الحديث هنا عن معصوم، عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. الإمام يجزي وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم، وإذا أراد أن يقسم يقسم، إن أراد أن يمنع يمنع، وإن أراد أن يعطي يعطي. الملاك أين؟ الملاك هو حكمته. المعصوم حكمته كاملة، فحينما يريد إرادته معصومة، فحينما يريد العطاء هو عين الحكمة، وحينما يريد المنع هو عين الحكمة. نفس المضمون: يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، إنما كان ذلك لأنها تتصرف عن حكمة ولأنها تنطق عن حكمة ولأنها تشعر في داخلها بحكمة وعن حكمة، وتلك هي العصمة. والكلام هنا في هذه الأجواء. الروايات عديدة، أنا لا أريد أن أذهب فأتابع الروايات بكل تفاصيلها وبكل جزئياتها، لكن هذا التقسيم الذي يتصور البعض بأنه تقسيم ثابت لا يتغير، من أراد أن يراجع الروايات وأن يراجع الأحاديث يجد بأن هذا التقسيم إنما كان بمثابة صورة من صور تصرفات المعصوم، يعني المعصوم لأن الظروف كانت كذا وكذا الذي يناسب ذلك الظرف أنه تصرف بهذه الطريقة، وإلا فالمال كله بيده والمال كله له. إذا نذهب إلى الكهف الشريف لنقرأ، ماذا نقرأ في الكافي؟ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: أما على الإمام زكاة؟ أما على الإمام زكاة؟ هل الإمام يدفع الزكاة؟ يدفع الحقوق؟ فقال: أحلت يا أبا محمد. أحلت يعني جئت بقول غير صحيح، يعني بنيت كلامك على قاعدة هي خلاف الحق، خلاف الصواب. أما على الإمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ قطعا في الطريقة التقليدية في الاستنباط مثل هذه الروايات لا يؤتى بها، مثل هذه الروايات لا يؤتى بها، لأنه يذهب إلى جانب من الروايات، الروايات التي هي على مساس لفظي فقط، وهذا هو الفارق بين اللغة واللسانية. اللسانية أن تكون هناك إحاطة بروح النصوص الأدبية، أما اللغة الذهاب إلى نفس النصوص في حدود حقيتها اللغوية المرتبطة مباشرة بالمسألة الفقهية التي يراد استنباطها. هذه قاعدة واضحة: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ جائز له ذلك من الله، إلى آخر كلام الرواية، لأن موطن الشاهد هو في هذا المضمون وفي هذا المعنى، وهذا المعنى موجود في رواياتنا. نحن إذا أردنا أن نتتبع الروايات، هذا الرجل الذي جاء للإمام كان في البحرين ونال أموالا وجاء بكل ما عنده وقال: يا ابن رسول الله، أنا جئت بأموالي وبعيالي. جاء بكل ما عنده، بأمواله وعياله ونسائه وأولاده وما عنده من النياق، كل ما عنده، وجاء وضع كل ممتلكاته عند دار الإمام الصادق عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، جئت بأموالي هذه، إن لك فيها حق فخذ حقك يا ابن رسول الله. قال: هذه كلها لنا. الإمام أعفاه، قال: ولكن هذه كلها لنا، ليس لنا فيها حق، كلها لنا. حينما نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، حين نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا، نحن ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، إلى أن يقول: وأولياء النعم. أولياء النعم، النعم جمع تكسير معرف بالألف واللام، يعني جميع النعم، وهم أولياؤها. وهذه الزيارة هي دستورنا. الزيارة هذه سيضحكون وأنا أضحك منهم، لأنهم يستهزئون بالزيارات ولا يدخلون هذه المضامين في عملية الاستنباط. أولياء النعم، نحن إما نكذب على المعصوم حين نزوره، وإما أن نقول شيئا نحن لا نفهم معناه، وإما أن نقول شيئا نقصده ونفهم معناه. ما المراد من أولياء النعم؟ ما المراد لما تقول الزيارة ومعدن الرحمة؟ يعني أنهم أصل الرحمة حقيقة، يعني هذه الكلمة بكل دلالتها تدل عليهم. هذه الكلمة أيضا وأولياء النعم يعني أنها بكل دلالتها تدل عليهم. كل شيء هو من النعم فهم أولياء النعم. أما هذه القوانين التي تقسم الأسهم، قد تقول آية قرآنية، نعم آية قرآنية في الكتاب الصامت، قاعدة الكتاب الناطق، الكتاب الناطق هو الذي يجمل يبين يفصل يحدد يوضح، مثل ما بقية الأحكام، مثل ما بقية الوقائع، بقية الحقائق، المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يبينها من الكتاب. فهناك حاكمية له، وهذه قضية واضحة. المفسر ماذا يصنع؟ المفسر ألا يأتي بمعطيات؟ حتى المفسر العادي ألا يأتي بمعطيات وهذه المعطيات تكون حاكمة على ألفاظ الآية القرآنية وتشخص معانيها؟ كيف يتشخص المعنى؟ أليس بمعطيات يأتي بها المفسر؟ هذه المعطيات التي يأتي بها المفسر أليس هي التي تكون حاكمة على الآية المفسرة؟ وإلا كيف يخرج المعنى؟ القاضي ماذا يصنع في المحكمة؟ القاضي يجمع المعطيات وعلى أساس المعطيات يستخرج معنى، يستخرج حكما، فيكون القاضي هو الحاكم في القضية. المفسر كذلك يقوم بهذا الأمر. هذا يقبل من المفسر. حينما نتحدث عن أهل البيت تكون القضية حينئذ في جانب الضلالة والغلو. وأولياء النعم كل النعم. ولذلك في الروايات، إذا نرجع إلى رواياتهم وأحاديثهم على سبيل المصداق من هذه النعم، على سبيل المصداق، الرواية في الكهف الشريف عن إمامنا الصادق عن ابن بكير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا الحمد لله. انتبهوا للرواية، رواية جميلة جدا. كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا الحمد لله، فقال أبو عبد الله عليه السلام ماذا قال؟ ابن بكير ومن معه من الشيعة قالوا الحمد لله بعد أن رفعوا أيديهم. الإمام ماذا قال؟ يريد أن يقول لهم بأن الكلام الصحيح هو هذا الذي سأقوله. قال: اللهم هذا منك ومن محمد رسولك، اللهم لك الحمد، صل على محمد وآل محمد. الأئمة يريدون أن ينبهونا حتى في أبسط مصاديق النعم. النعم لا تعد ولا تحصى، وهذه من النعم التي قد تكون النعم الأبسط. الحياة نعمة أكبر من الطعام، صحيح الطعام يكون سببا من أسباب مداومة الحياة، له تأثير في ذلك، ولكن الحياة نعمة أكبر، العقل نعمة أكبر، وهكذا. في كل نعمة من النعم وفي أبسط أنواع النعم، الأئمة يريدون منا أن نلتفت إلى هذه القضية، إلى هذه الحقيقة. عن يونس بن ضبيان قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فحضر وقت العشاء، فذهبت أقوم فقال: اجلس يا أبا عبد الله. فجلست حتى وضع الخوان، فسمى حين وضع، فلما فرغ قال: الحمد لله، هذا منك ومن محمد صلى الله عليه وآله. عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، وهو يتحدث عن إمامنا الصادق، إذا قدم إليه الطعام يقول: بسم الله وبالله، وهذا من فضل الله وبركة رسول الله وآل رسول الله، إلى آخر الكلام. الرواية التي ينقلها المحدث الكراجكي عن إمامنا الصادق: إن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق، فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال له: ويلك، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ويقول في موضع آخر: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. فقال أبو عبد الله عليه السلام: بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها؟ وقال: كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومثل هذه المضامين واضحة وكثيرة ومتوافرة جدا في كتب الحديث عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه مصاديق لهذا العنوان ولهذه المادة الدستورية الواضحة: هم أولياء النعم. لذلك الروايات التي تحدثت عن تقسيم الخمس، هذه الروايات تنضوي تحت هذه القاعدة، والآية تنضوي تحت قاعدة الكتاب الناطق. الكتاب الناطق هو الكتاب الحاكم على القرآن، على الكتاب الصامت. فالمال كله للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ليس من ذوق النبوة المحمدية أن يجعل خصوصية مالية لمجموعة من الناس لأنهم من أقربائه. القضية خاصة بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولأن الزكاة محرمة عليهم، فالإمام صلوات الله عليه هو يعطيهم، يعطيهم من الخمس، يعطيهم من أي شيء آخر. والإمام صلوات الله وسلامه عليه لو شاء أن يعطيهم من الزكاة يعطيهم، لو شاء، لأن الولاية المطلقة له. أولياء النعم، هم أولياء النعم، لكن المرسوم الذي رسمه المعصوم بحسب الظروف التي عاشها الهاشميون والظلم الذي وقع عليهم، كان هذا التقسيم الذي ورد في الروايات. وإلا حين نجمع بين نصوص الروايات فنجد أن الروايات تحدثنا بأن كل شيء بيد المعصوم. ونأتي إلى تلك الروايات التي تقسم هذه الروايات التي تقول بأن كل شيء بيد المعصوم تكون حاكمة. إذن ما معناها؟ معناها أنه في ذلك الظرف الذي قسم المعصوم ذلك التقسيم، الملابسات الزمانية والمكانية، القضية راجعة بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي إن شاء أن يعطي يعطي، وإن شاء أن يمنع يمنع. وما هذه التفصيلات إلا تقسيمات تتناسب مع كل مقطع زماني وآخر. هذه نقطة. إذن الآن أصبح عندنا نقطتان. النقطة الأولى أن مصطلح الخمس ينضوي تحت مصطلح الزكاة، والزكاة ليست عنوانا مخصوصا في النقدين والغلات والأنعام، الزكاة عنوان للعبادة الإنفاقية. ولذلك على طول الخط القرآن يقرن بين الصلاة والزكاة، وإلا ليس من المعقول أن يكون الحديث عن هذا النوع من الإنفاق في الوقت الذي الخمس أعلى رتبة من جهة أن تلك أوساخ وهذا حق المعصوم، ومن جهة القيمة أيضا وبقية المعطيات التي أشرت إليها. والنقطة الثانية أن الخمس بكله هو للمعصوم، وهذه التقسيمات التي هي للقربى، لليتامى، للمساكين، لأبناء السبيل، هذا التقسيم راجع للمعصوم، يريد أن يعطيهم الخمس كله، يريد أن يعطيهم نصفه، يريد أن يعطيهم ما يريد أن يعطيهم، فهو ولي النعمة. وقاعدة أولياء النعم قاعدة حاكمة على كل هذه المضامين. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، وستأتي كلمات الفقهاء وترون حيرتهم. النقطة الثالثة أن الشيعي حينما يريد أن يستخرج أو أن يخرج خمسه فماذا يصنع؟ الآن الشائع المعروف أن هذا الخمس يرجع به إلى الفقهاء. الفقهاء لا يملكون دليلا واحدا على وجوب أعطاء الخمس للفقهاء، لا يملكون دليلا واحدا. راجعوا الكتب الفقهية كلها، وراجعوا كتب الحديث كلها، وسلوا مراجع التقليد، وسلوا أساتذة الحوزة في شرق الأرض وفي غربها عن دليل واحد، عن رواية ولو كانت ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال تقول بأن الخمس وبأن الأموال الشرعية يذهب بها إلى الفقهاء. ما يوجد ولا دليل واحد، ولا دليل واحد يوجد، ولا كلمة واحدة، وإنما عرف هذا الأمر. ولو بحثت عن الأدلة في كتب الفقهاء لوجدتها واهية جدا، لوجدت كلاما مرقعا، لوجدت ترقيعا. إذن ما هو الموقف؟ الموقف هكذا، الموقف الفقهاء عندنا آراؤهم على نحوين. فقهاء قالوا بأن الفقيه له الولاية، ما تسمى بولاية الفقيه بحسب هذا الاصطلاح، له الولاية في زمان الغيبة، فيستطيع أن ينوب عن الإمام المعصوم فيكون حاكما وقاضيا ومفتيا ومتصرفا بشؤون الأمة قطعا برضا الأمة. هذه القضية لابد أن يكون ذلك برضا الأمة، وإلا عمليا كيف يمكن أن يتحقق هذا؟ لكن من الجهة النظرية الذين قالوا بولاية الفقيه فهم افترضوا هذه الفرضية بأن لهم الحق في الجلوس في منصب الإمامة، لكن لا يقصدون قطعا منصب الإمامة الأصلية، لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون منصب الإمامة بالنيابة. الذين يعتقدون بصحة أدلتهم في هذه القضية ويعتقدون في أنفسهم بأنهم يمتلكون هذه الولاية، هؤلاء عندهم المبرر لاستلام الأخماس. أما الذين لا يرون ولاية الفقيه في أنفسهم، على أي أساس يستلمون الأخماس؟ لا يمتلكون أساسا. ما هو الأساس؟ حتى لو قالوا بأن الفقيه له ولاية القضاء، الفقيه إذا كان له ولاية القضاء مجرد يقضي يصدر أحكام لا يستطيع أن ينفذ. وإن قال البعض مثل السيد الخوئي قال بأن القاضي الذي يختاره الشيعة قطعا في دولة غير شيعية، وإنما يختاره الشيعة فيما بينهم، فحينما يصدر حكما له الولاية على التنفيذ، وهذا غير واضح من الرواية، لأن نفس الرواية ماذا قالت؟ أنه فإذا رد عليه واستخف بحكمه، لو كان له القدرة على التنفيذ هل يستطيع هذا الذي ترافع إليه أن يستخف به؟ غير ممكن، هذا الكلام غير منطقي. يعني الآن نحن إذا رجعنا إلى رواية عمر ابن حنظلة، في رواية عمر ابن حنظلة حين يقول الإمام صلوات الله عليه ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، الذين فسروا هذه فسروا معنى حكما وحاكما بالقاضي، إذا فسرت بهذا المعطى لا يتصور في الرواية أن هذا القاضي له القدرة على تنفيذ الأحكام، إلا إذا كان المتنازعان يريدان من القاضي أن ينفذ الحكم، هذه قضية أخرى، هذه صارت ليس من شؤون ولايته وإنما من رضا المتنازعين. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، يعني القاضي لا يملك القدرة على التنفيذ، وإلا كيف استخف بحكم الله هذا المتنازع، هذا المترافع كيف استخف لو كان القاضي يمتلك القدرة على التنفيذ؟ وإنما يمتلك القدرة على التنفيذ بتولية من المتنازعين، لا بتولية من المعصوم، المعصوم ما ولا على ذلك، المعصوم ولا يحكم عليه. قطعا إذا فهمنا الرواية بأنها فقط في حدود القضاء، أما الذين فهموها في معنى الولاية المطلقة القضية تختلف هنا. إذا فهمنا الحاكم هنا بمعنى الحاكم المطلق له الولاية المطلقة القضية تختلف، لا يمكن أن يكون له ولاية مطلقة ويكون مسلوب القدرة على التنفيذ حتى لو لم تتح له الفرصة، يعني لو أتيحت له الفرصة سيكون من ملازمات الولاية المطلقة القدرة على التنفيذ. على أي حال أنا لا أريد الآن الخوض في هذه القضية، ولكن أقول الفقهاء الذين اعتقدوا بأنهم لهم ولاية واعتقدوا بصحة هذا المبدأ، بصحة مبدأ ولاية الفقيه، هؤلاء عندهم مبرر يستلمون الأخماس. أما الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه هم مقتنعون كل واحد بحسب أدلته، أنا الآن لا أقول هذا صحيح وهذا خطأ، كل بحسب معطياته، وإنما أتحدث عن قضية الخمس، لا شأن لي بالذي قال بصحة مبدأ ولاية الفقيه أو بصحة المبدأ الثاني المعارض لولاية الفقيه. لا شأن لي بهذه الأقوال، الحديث ليس عن هذه المسألة، وإنما الحديث عن قضية الخمس. هذا الذي لا يعتقد بولاية الفقيه فهو ليس له منصب، فقط الإفتاء، وحتى لو اعتقد بالقضاء حدود القضاء فقط هو في بيان الحكم، لا يمتلك القدرة على تنفيذ وتفعيل الحكم إلا إذا رضي المتنازعان، وبالتالي هذه الولاية ما جاءت من المعصوم، جاءت من المتنازعين، هم الذين ولوا على أنفسهم. الولاية التي جاءت من المعصوم فقط في حدود إصدار الحكم، أنه يجب على الشيعة أن يذهبوا إليه، أما أنه لم يقل صلوات الله عليه لا بد أن ينفذ الحكم، وإنما واجب على المتنازعين أن يلتزموا بقوله، لذلك حين يردون على حكمه فقد استخفوا بحكم الله، لأنه لا يمتلك القدرة على التنفيذ. أعتقد اللحن واضح في الرواية للذين فهموا الحاكمية والحكم هنا في حد القضاء، وليس المشكلة هنا، نحن نتحدث عن الخمس الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه، لا يستطيعون أن يستلموا الخمس إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة، أنه يكون وكيلا عن الشيعي في صرف الخمس، فقط في هذه الحالة. أما هذه التسمية بأنهم وكلاء الإمام في استلام الأخماس لا دليل شرعي على هذه القضية. الخمس يجب على الشيعي أن يخرجه، فإذا أخرج الخمس يجب عليه أن ينفقه بحسب ما يريد صاحب الخمس، إذا كان هو قادرا على ذلك فلينفقه بحسب ما يريد صاحب الخمس، إن لم يكن قادرا، لم يكن عارفا، فعليه أن يبحث عن أحد آخر، ليس بالضرورة أن يكون فقيها، ربما من عامة المؤمنين، ربما مؤسسة من المؤسسات، ليس بالضرورة أن يكون فقيها، ولكن لو كان هناك فقيه وهذا الفقيه متصدي لهذه المسألة وهو على دراية وتتوفر عنده المقدمات لصرف الخمس بحسب ما يريد صاحب الخمس الإمام صلوات الله عليه، هنا يأتي الشيعي بالمال ويكون الفقيه وكيلا عنده، والوكيل إذا لم يتصرف بحسب ما يريد الذي جاء بالخمس يكون ملزم بالضمان أن يرجع الأموال، لابد عليه أن يعطي كشوفات إذا طالبه هذا الشيعي، القضية بالضبط معكوسة. هذا هو المنطق الصحيح، قولوا لي بأن هذا المنطق ليس صحيحا واجئوني بدليل. هذه هي الأدلة، لأنكم لا تملكون دليلا واحدا على أن الأخماس يرجع بها إلى الفقهاء سوى ترقيع، والكتب الفقهية موجودة، لا تملكون دليلا واحدا. دائما حينما يأتي الحديث عن الخمس يطرح موضوع أن الفقهاء نواب الإمام، نواب بأي معنى؟ نواب على أساس أن لهم ولاية، ما يصطلح بولاية الفقيه، بغض النظر هذا المبدأ صحيح أو خطأ، لكن عند الذي يثبت عنده، عند الذي يثبت عنده، عنده مبرر، هذا عنده مبرر، هناك أساس، لأنه جالس في منصب الإمام، نائب عن الإمام، هذا وكيل للإمام، الوكيل يستطيع أن يستلم الأخماس ويستطيع أن يتصرف فيها بحسب ما يريد الأصيل. أما هذا الذي لا يؤمن بولاية الفقيه ويرى أن الفقيه فقط يفتي أو يقضي، بحسب الروايات الذي يقضي لا يمتلك القدرة على التنفيذ، الرواية واضحة هذه وغيرها، وإنما الشيعة ملزمون بتنفيذ حكمه، ليس هو ملزم. يعني الآن الفقيه إذا قضى هل ملزم بتنفيذ حكمه؟ ليس ملزما بتنفيذ حكمه، وإنما الذين يلزمون بتنفيذ الحكم هم الشيعة، أما هو لا يستطيع لأنه أساسا لا يمتلك هذه الولاية، والقضية راجعة إلى نفس المتنازعين. فعلى أي أساس يأخذون الأخماس؟ المفروض أن الشيعي إذا أعطاهم الأخماس يكونون وكلاء له، وله الحق في محاسبتهم. هذا هو المنطق الصحيح وهذا الكلام الصحيح. بالنسبة للقائلين بولاية الفقيه القضية تختلف، هؤلاء عندهم مبرر. وبالنسبة لولاية الفقيه هذه القضية ليست فقهية، هذه قضية عقائدية، هذه قضية تأتي في تفريعات الإمامة. فعلى الذي يقول بهذا القول عليه أن يبين للناس ما هي أدلته، فمن يقتنع بأدلته حينئذ يكون معذورا حينما يتعامل معه. والولاية هي عقد، الولاية عقد. يعني مثلا حينما يكون السيد الخامنئي في الجمهورية الإسلامية في إيران هو الفقيه وهو صاحب الولاية مثلا، وشيعي مثلا يعيش في دولة أخرى في أي دولة كانت، ويعتقد بولاية السيد الخامنئي عليه، إذا كان يعتقد هو حر باعتقاده هذا. لكن إذا أردنا أن نطبق هذه القضية على أرض الواقع، مثلا يذهب إلى السفارة الإيرانية يريد فيزا ما يعطونه، أو حينما يقع في مشكلة سياسية قانونية ويلجأ إلى السفارة الإيرانية مثلا ويطردونه، هو حر، يمكن أن يبقى على عقده في الولاية. الولاية عقد، أنا أطيعك وأبايعك وأنت تتولى أمري ولو بدرجة من الدرجات، هذه الولاية. على الناس على الشيعة أن يفهموا معنى الولاية. الولاية عقد، ولاية الفقيه عقد. إذا عندنا فقيه يعتقد بهذا المبدأ وهذا الأمر ثبتت أدلته بالنسبة له، وهو يعتقد فيما بينه وبين الله بهذا الأمر، وبين أدلته للناس والشيعة اقتنعوا بذلك، فيأتي هنا عقد الولاية بين الوالي وبين المولى عليه، الوالي والمولى عليه، أنني أبايعك أعاهدك أعاقدك، ليس بالألفاظ وإنما هو هذه حقيقة الولاية. يعني أنا أتعهد بالإطاعة في مقابل أنك ترعاني، أما أنا أتعهد بالإطاعة وأتعهد بالاتباع ولا توجد رعاية، أنت حر إذا تريد أن تفعل ذلك. ولكن هذه هي الصورة الأصلية للولاية، الولاية عقد بين الوالي والمولى عليه في كل مكان، في الجمهورية الإسلامية أو خارج الجمهورية الإسلامية في أي مكان، بغض النظر عن المصادق. هذه قضية فكرية، قضية فقهية، قضية عقائدية، نظرية، سمي ما شئت. أعتقد أن الصورة بشكل إجمالي اتضحت. هذا كله من الكلام، هذا كله من الكلام على أساسي، على أساسي أن الخمس واجب في عصر الغيبة. على هذا الأساس الخمس قطعا هو واجب في عصر الحضور، واجب، الروايات صريحة في ذلك. نحن لا نستطيع أن نتجاوز هذه القضية، نأخذ بعضا من الأمثلة. عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر: ما أيسر ما يدخل به العبد النار، ما هو أسهل شيء، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما. وماذا قال؟ ونحن اليتيم، يعني من أكل من مالهم درهما. ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. عن إمامنا الباقر: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. عن إمامنا الباقر: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له، إلى آخر الروايات. هذه نماذج تشير إلى أهمية الخمس، إلى وجوب الخمس، إلى ضرورة الخمس. ولكن هذا في عصر حضور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه التفاصيل وهذا التوضيح الذي تحدثت عنه في ضوء من يفهم بأن الخمس مستمر في عصر الغيبة. أما إذا رجعنا إلى النصوص التي بين أيدينا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعن إمامنا الحجة بالخصوص، فعندنا نص واضح أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمسة لشيعته، يعني في عصر الغيبة لا يوجد هناك خمس. قبل أن أدخل في هذه القضية، دعونا نمر على ما قال الفقهاء. ثم نعود إلى هذه القضية. نذهب مثلا إلى الشيخ المفيد في رسالته المقنعة. في رسالته الشيخ المفيد ماذا يقول؟ صفحة 285، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم. وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك، في قضية الخمس وفي قضية مصرف الخمس. وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال. لاحظوا الحيرة. وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال. فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام، من فقهاء الشيعة من أسقط الخمس لغيبته. فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. عندنا روايات عديدة عن الأئمة، عن النبي والأئمة، بأنهم أسقطوا الخمس عن شيعتهم. هذه الروايات في زمن الحضور لها دلالتها، والخمس في زمن الحضور الإمام موجود، مرة يوجبه مرة يبيحه، تلك قضية راجعة إليه. وهذا هو السر الذي دفعنا لإثبات هذه القاعدة، قاعدة أولياء النعم. هذه قضية راجعة للإمام، مرة يبيحه ومرة يثبته. فمنهم ما يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب ماذا يوجب، وبعضهم يوجب كنزه، أن يكنز، يحفظ، يحفظ للإمام. وبعضهم يوجب كنزه. وتناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام، وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان. وبعضهم يرى صلة الذرية، الذرية العلوية، الذرية الهاشمية، وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب. هو الشيخ المفيد يقول: ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب. يقول هذا القول ربما يكون صائبا. تلاحظون الحيرة، هذه حيرة علماء الشيعة في هذه القضية وهذا الحديث. ونحن نقرأ الرسالة العملية للشيخ المفيد في زمن قريب من عصر الغيبة الصغرى، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام، فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام. يعني تنقل الأموال أمانة من شخص إلى شخص. وهذا القول عندي، الشيخ المفيد يقول، أوضح من جميع ما تقدم. وحتى الشيخ متردد، قبل قليل قال بأن هذا القول، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، ثم رجع فقال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم. قضية أن الخمس يعطى أمانة يحفظه إلى أن يموت، فينقل أمانة عند شخص آخر، وهكذا حتى يظهر الإمام. طبعا هناك تصور عند هؤلاء الفقهاء أن الإمام سيظهر في غضون 20 سنة 30 سنة، وإلا إذا كانت القضية عبر مئات من السنين. طبعا هذا التصور لا يكون سديدا. لو كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن الخمس يبقى لبين كيف يتصرف بالخمس، وهذا هو حال فقهاء الشيعة، هذا هو الشيخ المفيد. وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه، لم يحدد كيف يصرف، لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه. حفظه عليه يعني وجب حفظه لأجله، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحق إليه. ويستمر الكلام في بيان الآراء الأخرى المختلفة، ما عندي وقت أقرأ كل شيء. أعتقد الصورة صارت واضحة من حيرة فقهاء الشيعة في ذلك العصر، ومن حيرة الشيخ المفيد أيضا. الشيخ المفيد نفسه محتار في القضية، وفقهاء الشيعة آنذاك محتارون. وهذا الكلام نفسه إذا رجعنا إلى السيد المرتضى، إذا رجعنا إلى الشيخ الطوسي، إذا رجعنا إلى بقية الفقهاء، إلى سلار، إلى بقية فقهاء الشيعة الذين كانوا في ذلك العصر، نجد هذه الحيرة. أنا كان بإمكاني أن آتي بكل الكتب، ولكن هذه قضية ستكون طويلة جدا، لكن جئت بنماذج من أهم الكتب من العصور القديمة، من العصور التي تكون وسطا. وهذا الكلام الموجود في كتاب المقنعة يبقى إلى زمن العلامة. العلامة الحلي أيضا يستقرب ما استقربه الشيخ المفيد، وما بين العلامة إلى المفيد ابتداء من المرتضى والطوسي، ومرورا بابن إدريس الحلي الذي اعترض على الطوسي كثيرا، نفس هذه الآراء في قضية الخمس موجودة في كتبهم. لماذا؟ يقولون لعدم وجود النصوص التي تشخص لنا ماذا نفعل. هذا كتاب الحدائق الناظرة، وهو من أهم الكتب الفقهية عندنا. كتابان معروفان في المكتبة الشيعية يرجع إليهم الفقهاء، الحدائق الناظرة وجواهر الكلام. هذا هو الجزء 12 من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم، صفحة 419. ماذا يقول؟ في حكم الخمس في زمن الغيبة، وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلت فيها أقدام الأقلام، ودحضت فيها حجج أقوام، واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام. والسبب في ذلك كله اختلاف الأخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم آناء الليل وأطراف النهار. يتحدث عن الحيرة، وهذه حيرة موجودة، سواء عبر عنها العلماء بشكل مباشر فقالوا إننا في حيرة، أو من خلال ما كتبوه الحيرة واضحة في كتاباتهم. لذلك هو يذكر في صفحة 437 يبدأ يعدد الآراء، تصل هذه الآراء إلى 14، 14 رأي عند الفقهاء، آراء مختلفة. هو نفسه صاحب الحدائق ماذا يرى؟ صاحب الحدائق يقول: وأما في حال الغيبة، في حال غيبة الإمام، فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم، يعني اليتامى، المساكين، أبناء السبيل من الهاشميين، هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم، إلى أن يقول: وأما حقه، حق الإمام، يعني 50% من الخمس على هذا التقسيم، فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان الذي سيأتي ذكره. توقيع يعني الرسالة التي جاءت من الإمام الحجة وأباحت الخمس للشيعة. لذلك يعني هناك من علماء الشيعة من أباح الخمس فقال بعدم وجوبه، ومر الكلام عند الشيخ المفيد أيضا ذكره، وهذا رأي موجود في الكتب الفقهية وعند كثيرين من المتقدمين، فقالوا بعدم وجوب الخمس. ومنهم من قال بأن الذي يجب من الخمس 50% هو حق الهاشميين، أما على البيانات التي قدمتها من أن الخمس ليس للهاشميين فيه حق، الخمس كله للإمام، إذا شاء أن يعطيه كله للهاشميين يعطيه، أو شاء أن يعطيه لغيرهم يعطيه، القضية بيده صلوات الله عليه، وما جعل خاصا بالهاشميين بسبب الظروف وبسبب الظلم وبسبب الحصار الاقتصادي والتشريد والغربة وإلى آخره. أيضا الفيض الكاشاني يذهب إلى نفس الرأي، هذا الرأي تقريبا في المدرسة الإخبارية، وهو أن الذي يجب دفعه من الخمس هو نصف الخمس، هو حق الهاشميين. الحيرة واضحة، تلاحظون الحيرة في آراء الفقهاء. نفس الشيء، لنذهب إلى جواهر الكلام. هذا هو الجزء 6 من طبعة مؤسسة المرتضى العالمية. ماذا يقول؟ قول غريب، وللعلم الفقهاء من بعده إلى الآن يعملون بهذا القول، أكثر الفقهاء من بعد صاحب الجواهر يعملون بهذا القول. ماذا يقول؟ في صفحة 100 الكلام فيه شيء من الطول وهو يبني على ظنون، ماذا يقول؟ وأما حقه عليه السلام ما عنده رواية، فماذا يقول؟ فالذي يجول في الذهن، يعني هذا الذي دائما أقول عنه من جيب الصفحة، هو هذا الكلام من جيب الصفحة. وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة، الأصناف التي مر ذكرها، إلى أن يقول وأقوى من ذلك، بعد أن يقول بأن دفن الخمس كما ذهب البعض إليه من الفقهاء أن يدفن أن يكنس، يقول هذا يؤدي إلى تلفه وإذهابه من غير فائدة قطعا، بل هو إتلاف له. يقول وأقوى من ذلك، كل هذه من عندي، لا توجد روايات، يعني صاحب المال لا رأي له في القضية. يقول وأقوى من ذلك، وهذا هو الذي يعمل به أكثر الفقهاء من بعد الجواهر إلى الآن، وأقوى من ذلك معاملته، معاملة المال المجهول مالكه، مال ولكنه مجهول المالك. وأقوى من ذلك الرأي القوي معاملته، معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه، يعني الفقيه، يعني الفقيه يأخذ هذا المال على أي أساس؟ أولا على أي أساس يتعامل مع هذا المال بأنه مجهول المالك؟ لا يوجد دليل، دليل هنا غير موجود، لا توجد رواية، لا يوجد دليل، هذا اقتراح شخصي أن يتعامل مع هذا المال بأنه مجهول المالك. ثم افترض بأن هذا المال يرجع به إلى نائب الغيبة، إلى الفقيه، والفقيه ماذا يعمل؟ فيتصدق به حينئذ. هذا هو الذي عليه العمل، هذا لا أساس له، كلام لا أصل له عند أهل البيت، لا رواية تدل على ذلك، شيء اخترعه الجواهري من عندي. الآن في الكتب الفقهية لما يأتون وقال الجواهري، مثل ما مر علينا في كلام السيد الخوئي في قضية الجهاد، إذا تتذكرون في الحلقات السابقة جاء إلى روايات أهل البيت فنثرها ورفضها، لما أراد أن يجعل للفقيه ولاية في أن يقود الجهاد لنشر الإسلام، قال وقال صاحب الجواهر، وبنى على قول صاحب الجواهر الذي لا رواية قد أسسته أيضا من عنده، مع العلم هذا الكتاب كتاب الجواهر كيف ألف، هذا الكتاب كيف ألف، كتاب مهم وقيم، ولكن هذا الكتاب ألف بطريقة هكذا يقول عنها مؤلفها. هذا الكلام أنا أوجهه لطلبة الحوزة ليعرفوا هذا الكتاب، ربما الكثير منهم لا يعرفون كيف ألف هذا الكتاب. المؤلف يقول للشيخ محمد حسن آل ياسين الذي كان بعد ذلك وكيلا له في الكاظمية، لا يشتبه عليكم ليس الشيخ محمد حسن آل ياسين الذي توفي قبل سنوات، وإنما من أجداده، جد الأسرة، جد أسرة آل ياسين. يقول له والله يا ولدي أنا ما كتبته هذا الكتاب على أن يكون كتابا يرجع إليه الناس، وإنما كتبته لنفسي ملاحظات حين كنت أخرج إلى العذارات، عذارات منطقة، وهناك لأن أمه أم صاحب الجواهر من العذارات، العذارات سادة وأم صاحب الجواهر علوية من السادة العذارات، وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى العذارات وهناك أسأل عن المسائل، وليس عندي كتب أحملها لأني فقير، فعزمت على أن أكتب كتابا يكون لي مرجعا عند الحاجة. ولذلك هو يكتب المسألة، يأخذ المسألة من كتاب الشرائع، شرائع المحقق الحلي، ثم يجمع تحت المسألة جميع آراء العلماء. فما كان هذا الكتاب أساسا كتابا استدلاليا، وحتى للذين يدافعون عن علم الأصول ويعتقدون بأن علم الأصول هو روح الاستنباط، صاحب الجواهر ما كتب شيئا ولا اعتمد على شيء من علم الأصول في هذا الكتاب أبدا. أصلا صاحب الجواهر يعتقد بأن علم الأصول حرام، وهذه حادثة ينقلها الشيخ بهجت، وهذا الكتاب في مدرسة الشيخ بهجت، أسئلة وأجوبة ومقالات وحكايات تحدث بها الشيخ بهجت، صفحة 435. الشيخ بهجت يقول، المرجع المعروف: لم يكن صاحب الجواهر يولي اهتماما، مكتوب بأصول الفقه، لأصول الفقه، وكان يقول بلسان الاعتراض: شنو هذا على علم الأصول؟ هذا حرام. هذا هو رأي شيخ صاحب الجواهر. إذن المباحث الأصولية الموجودة في هذا الكتاب، توجد في الكتاب مباحث أصولية، من أين جاءت؟ نذهب إلى معارف الرجال كي يحدثنا عن الشيخ ملا باقر التركي، صفحة 125، هذا الجزء الأول من معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين، صفحة 125. ملا باقر التركي، الشيخ ملا باقر التركي، إلى أن يقول: وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية، يعني العلوم العقلية يعني علم الأصول، وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية في كتاب جواهر الكلام كان منه رحمه الله، كان من تلاميذ شيخ حسن الجواهري، فلما صارت المرجعية آلة المرجعية الشيخ حسن الجواهري، رجعوا على تلك الأوراق ورتبوها. ملا باقر التركي أضاف إلى تلك الأوراق المباحث الأصولية والمطالب الأصولية الموجودة في كتاب الجواهر، يعني ليست من صاحب الجواهر. وحتى كتابة صاحب الجواهر كانت مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية، الذي صححها شيخ حسن قفطان النجفي. إذا تذهبون إلى صفحة 219 في ترجمة الشيخ حسن قفطان، في صفحة 221، وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات، ولولاه لقل الانتفاع بها أو لصعب. يعني هو الذي أعاد الحياة لهذا الكتاب لكثرة الأخطاء. أصلا هناك كلمة لا أريد أن أشير إليها للشاعر محمد مهدي الجواهري وهو يتحدث عن هذا الكتاب، أنا هنا لا أريد أن أسيء إلى هذا الكتاب، ولكنني أريد أن أخبركم عما وراء الكواليس، وأننا حينما نتعامل مع الكتب فإننا نعرف هذه الكتب، نعرف كيف كتبت ومن كتبها ومن أين جاءت، لا أتكلم هكذا جزافا. فكيف يرقعون قضية الأصول؟ قالوا: هل من المعقول شيخ صاحب الجواهر هذا الكتاب الذي يسمى بمعهد الفقه الشيعي، هذا الكتاب الضخم وهذه المرجعية الواسعة والشيخ صاحب الجواهر يحرم علم الأصول ولا يعتقد بعلم الأصول، كيف يكون؟ وهذه قضية ثابتة في المنهج الموجود. فرتبوا ترتيب، قالوا بأن الشيخ ألف كتابا في علم الأصول ولكن ولده رماه في البئر. الآن نقرأ شيخ محمد رضا المظفر ماذا يكتب في المقدمة. وله كتاب في الأصول، أحد رآه؟ هذا مثل كتاب ابن الغضائري. شيخ الطوسي أمانة قال لنا وقرأنا في الحلقات الماضية بأن ابن الغضائري كان عنده كتاب أو كتابين، وجاء من أقربائه من أحرقهما وما رأى أحد هذا الكتاب. وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه، وحتما بخطه المشحون على فرض صحة هذه القضية، المشحون أخطاء إملائية، يعني لو أريد أن يطبع لابد أن يذهب إلى شيخ حسن قفطان. وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه، وقصتها أن له ولدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر، وبعد إخراجه وجدوا أنه قد انمحت كلماته ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفه. مثل هذه القصص متكررة نحن عندنا. والشيخ صاحب الجواهر هو نفسه في الجزء الأول من هذه الطبعة مؤسسة المرتضى العالمية في صفحة 121 وهو يتحدث عن الكر ومقادير الكر. المتشرعون والحوزويون يعرفون الكر، ما المراد من الكر؟ حجم مائي تترتب عليه أحكام شرعية. ماذا يقول شيخنا الجواهري؟ بأن الأئمة المعصومين لا يعرفون مقدار الكر. هو واجه روايات مختلفة في تقدير الكر، فكيف بررها؟ قال لأن الأئمة لا يعرفون مقدار الكر بشكل دقيق، وإنما خرصوه خرصا هكذا، والله وافق على خرص الأئمة. كيف ذلك؟ يقول وهذه القضية ليس مستغربة، لأن الأئمة لا يعرفون كل شيء، حتى الكر لا يعرفونه صلوات الله عليهم. صفحة 121 ويدفع أولا الكلام المتقدم بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة. لا تقل لي بأن الأئمة يعرفون مقدار الكور، هذه الدعوى ممنوعة ولا غضاضة ولا يوجد ضرر في ذلك، لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق. ومقدار الكور هل هو علم؟ يعني الآن لو إمام جماعة لا يعرف مثلا أحكام الصلاة أو أحكام الطهارة يقبل من الناس حتى لو كان في مسجد صغير، الإمام المعصوم لا يعرف مقدار الكور. إذا كان هذا المستوى من التفكير موجود عند فقهائنا وعند مراجعنا، وثقوا موجود حتى عند الموجودين الآن، هذا المستوى موجود. شيخ الجواهري ربما المعاصرون والذين سبقوهم لا يقاسون به، أفضل منهم بكثير. ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة ولا غضاضة، لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل، فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجر الله الحكم عليه. هو نفس هذا العقل الذي يتحدث عن الأئمة بهذه الطريقة، هو نفس هذا العقل استخرج لنا هذه النظرية، وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول المالك، أن الخمس في زمان الغيبة يتعامل معه وكأنه مال مجهول المالك. طبعا صاحب الشرائع ماذا يقول؟ صاحب شرائع الإسلام أول كتاب يدرسه طلبة الحوزة العلمية. ماذا يقول صاحب الشرائع وهو يتحدث عن الإمام المعصوم؟ موجود في نفس الكتاب المتن والشرح، يتحدث عن الإمام المعصوم في قضية الغنائم، يقول: وكذا له أن يصطفي من الغنيمة، يعني للمعصوم، ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك، ما لم يجحف إذا لم يكن مجحفا. والإجحاف هو الظلم الشديد، يعني أن المعصوم له الحق أن يختار شيئا من الغنائم بشرط ما لم يجحف، ما لم يكن ظالما. هذا التعبير تعبير مؤدب مع الإمام المعصوم، وهذا من المحقق الحلي. والأغرب من هذا أن صاحب الجواهر وأن بقية الفقهاء ما أشكلوا على ذلك، فقط صاحب المدارك قال هذه الكلمة، قال بأن قيد الإجحاف مستغنى عنه، يعني لم يشكل على المحقق الحلي، ما قال له بأنك غير مؤدب مع الإمام المعصوم، قال هذا القيد لا نحتاجه، مستغنى عنه باعتبار أن الإمام معصوم، بل كان الأولى تركه، أن يترك، الأفضل أن يترك هذا القيد. يعني هو لم ينتقد المحقق الحلي على سوء أدبه، وإنما قال إن قيد الإجحاف مستغنى عنه، بل كان الأولى تركه. أما بقية الفقهاء ما قالوا شيئا، ولا حتى صاحب الجواهر، يعني رضوا عن كلامه، وبقيت العبارة المسيئة للإمام المعصوم، وطالب العلم يدرس هذه العبارات ويتعود عليها. في كتاب الشرائع بالضبط في الصفحة التي تلي هذه الصفحة ماذا يقول أيضا؟ هو يتحدث عن الخمس، يقول: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه، لمن؟ للإمام، مع وجوده ومع عدمه، يعني الإمام معدوم، قيل يكون مباحا، قيل يكون مباحا، القول القائل بأنه لا وجوب للخمس في زمان الغيبة، ومع عدمه، يعني جناب المحقق الحلي موجود والإمام الحجة معدوم. أي عبارة هذه؟ عبارة سيئة. أليس من الأدب أن يقول ومع غيبته، مع عدمه؟ عبارة في غاية السوء، وقبلها قال ما لم يجحف. لذلك صاحب الجواهر اعترض عليه في هذه العبارة، رأى سيء الأدب، قال: وأما مع غيبته عليه السلام التي عبر عنها المصنف بعدمه، لا ندري يقصد بعدمه ماذا، ولكن نقول يقصد الغيبة. وأما مع غيبته عليه السلام التي عبر عنها المصنف بعدمه، يقول: مخالفا للحسن المأنوس من التعبير، مخالفا للحسن المأنوس غير المستبشع من التعبير، بل للصحيح من الموافق للأدب، فقيل: والقائل الديلمي، إلى آخره. يعني هنا صاحب الجواهر أشكل على المحقق الحلي بأن هذا الكلام لا يوافق الأدب، وبأنه مخالفا للحسن المأنوس غير المستبشع من التعبير، بل للصحيح منه الموافق للأدب. يعني يقول للمحقق الحلي بأنك غير مؤدب في كلامك هذا حين تقول عن الإمام ومع عدمه. فهذا رأي صاحب الجواهر، أننا نتعامل مع الخمس في زمان الغيبة مع مال مالكه مجهول. نذهب إلى الشيخ الأنصاري وهذا كتاب الخمس، كتابه كتاب الخمس، شيخ مرتضى الأنصاري، وهو من تلامذة صاحب الجواهر، وهو الذي أوصى بأن يكون المرجع من بعده، بعد صاحب الجواهر جاء الأنصاري. يقول: إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم هو القطع برضائه، هو القطع برضائه. يعني نحن حين نريد أن نصرف الخمس في زمان الغيبة لابد أن نقطع برضا صاحب الخمس، هو القطع برضائه إلى أن يستمر. فيقول: فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. يعني ليس شرطا أن نصرف الخمس في زمان الغيبة وفقا لرضا الإمام صلوات الله عليه. كلام واضح جدا، مضافا إلى أنه إحسان محض، يعني أننا حينما نأخذ الخمس ونتصرف به هذا عمل إحسان محض ما على فاعله من سبيل الذي يتصرف بالخمس، وإن لم نعلم رضا الإمام بالخصوص. يعني ليس شرطا. أنا أستغرب هذه الأحداث والحكايات والقصص التي تنقل عن الشيخ مرتضى الأنصاري، أنا أصدقها لا أنكرها، عن شدة احتياطه في صرف الأخماس وهو لا ينفق درهما على نفسه منها، هذه الحكايات الكثير من طلبة الحوزة الذين يسمعون الآن يعرفون منها ويسمعونها على المنابر، وعادة في منابرنا الحوزوية تذكر مناقب العلماء أكثر مما تذكر مناقب أهل البيت، هذا الشيء الذي تعرف في الوسط الحوزوي في الدروس الأخلاقية، أكثر شيء يذكرون مناقب للعلماء أكثر ما تذكر مناقب لأهل البيت، وهذه ظاهرة واضحة، وهذه ظاهرة واضحة تستلزم وتستوجب آلاف من علامات الاستفهام. لماذا؟ على أي حال، ما قيمة احتياطه هذا إذا كان يتبنى هذا المبنى بأنه ليس بالضرورة؟ هذا الكلام موجود في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري، هذه الطبعة إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 1415، الطبعة مؤسسة الكلام، قم مؤسسة الهادي، قم باقري، قم، هذه المؤسسات التي أشرفت على طبعه، صفحة 334 والتي قبلها 333. يقول: مضافا إلى أنه إحسان ماحض، يعني هذا التصرف بأموال الإمام الحجة بأموال الأخماس ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، ليس بالضرورة أن نضمن رضا الإمام في صرف ماله. وغريب هذا، هناك في التواقيع في التوقيعات توقيع يتناسب مع هذا الموضوع. من جملة الرسائل التي وصلت للإمام الحجة هذا كتاب كمال الدين وتمام النعمة، وهو المصدر الأقدم للتوقيعات. ماذا يقول الإمام في رسالته؟
وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، ممتلكات، بساتين، أي شيء، وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا؟ الإمام ماذا يقول؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ هذا هو كلام الإمام الحج. فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، يعني الآن أي واحد من المؤمنين يستطيع أن يتصرف بمال أي إنسان آخر من أقربائه، من أهله، من دون إذنه. لماذا أموال الإمام يتعامل معها إما مجهولة المالك على قول صاحب الجواهر، وإما أن نتعامل معها من دون رضاه، لا يشترط رضاه في القضية كما يقول الأنصاري؟ وهذا هو قول الإمام. هذه هي الحيرة التي أتحدث عنها وأقول إن فقهاءنا في حيرة. هذه هي الحيرة، لا أسيء الظن فيهم، ولكن بالله عليكم هذه حيرة أو لا؟ هذا هو توقيع الناحية المقدسة. فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، إلى آخر الكلام. والله وأنا أقلب في الكتب، ليس اليوم، هذه الكتب قلبتها قبل أكثر من 20 سنة، ليس اليوم، قبل أكثر من 20 سنة، أكثر من 25 سنة قلبت هذه الكتب، وأنا أقلبها أتذكر دائما الروايات والأحاديث عنهم صلوات الله عليهم التي تقول في أوصاف الإمام الحجة، تذكر جملة من أوصافه، أحد هذه الأوصاف الذي يقسم ميراثه في حياته. أنت مفهموها، تفهمونها في زمان الغيبة الصغرى، تفهمونها مع جعفر الكذاب، مع غيره. هذا الوصف مذكور في روايات أهل البيت حينما يتحدثون عن الإمام الحجة عليه السلام، يصفونه بهذا الوصف، وهو الذي يقسم ميراثه في حياته وهو حي. افهموها حسب ما تريدون. ثم يستمر الأنصاري من جملة الأشياء التي يستدل بها: من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا. هذه الرواية لا تتحدث عن الخمس، هذه تتحدث عن صلة. ما علاقة الصلة بالخمس الذي أباحه الإمام الحجة في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، وسنأتي عليه. بالمناسبة الشيخ الأنصاري في كتابه الفرائد، وهذا الكتاب موجود عندكم يا طلبة الحوزة العلمية، هذا الكتاب موجود، كتاب الفرائد، كتاب الرسائل، في موضوع الشبهة الوجوبية لما يتحدث عن التوقيع المروي في الاحتجاج، والإمام يذكر يقول: إما أن تفعل كذا أو أن تفعل كذا، يعترض على كلام الإمام ويقول: إلا أن جوابه قبل أن يقول هذا الكلام يقول: فإن الحديث الثاني، راجعوها أنتم، ما عندي وقت أقرأ كل الكلام، هذه الطبعة إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، هذا الجزء الثاني صفحة 166-167، وإذا ما عندكم هذه الطبعة تحت عنوان الشبهة الوجوبية اذهبوا إلى الفهرس الشبهة الوجوبية. ويبدأ الحديث التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه. والإمام يذكر في التوقيع يذكر حديثين يقول إما أن تفعل كذا أو كذا، يقول فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم يفترض على الإمام وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير، الإمام يخير وهذا الأخ الأنصاري يفرض على الإمام فرضيات، الأحاديث صادرة من الإمام، الإمام يخير وهذا يفرض فرضية من عنده. فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير، يحكم على الإمام بهذه القضية، إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام بالمعنى، لأن الإمام حافظته ضعيفة مو مثل الأنصاري حافظته قوية، فالإمام ينقل الأحاديث بالمعنى، يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام بالمعنى إلى آخر هذا الكلام الخرط. هذا هو شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. نذهب إلى السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى، وهذا الجزء التاسع، هذه طبعة النجف طبعة قديمة 1961. السيد الحكيم ماذا يقول؟ السيد الحكيم يقول نعم ربما، صفحة 509، نعم ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له بشخصه الشريف. الخلاصة هي هذه، أن الخمس ليس ملكا له بشخصه الشريف، لمن؟ بل ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية، فيتولاه من يتولى المنصب. هذا الخمس ليس ملكا لشخص الإمام وإنما هو للمنصب، فالفقيه حينما يجلس في هذا المنصب سيتولى هذه الأموال والأموال تعود إليه. هذا الكلام وسعه أكثر السيد محمود الهاشمي الفقيه المعاصر، بحوث في الفقه كتاب الخمس جزءان مفصلان، في الجزء الثاني سيد محمود الهاشمي مختاره مشهور الأعلام في أزمنتنا المتأخرة من صرف سهم الإمام في موارد يحرز فيها رضاه كالمصالح العامة وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين وبث الأحكام ونشر الإسلام، والتي من أبرز مصادقها إدارة شؤون الحوزات العلمية والعلماء والمبلغين. وهذا القول رغم أنه أحسن الأقوال المتقدمة ولكنه أيضا كسائرها مبتن على تصور خاطئ، وهو معاملة سهم الإمام وكأنه مال شخصي للإمام عجل الله تعالى فرجه كأمواله الشخصية الأخرى، فحيث لا يمكن إيصاله إليه في عصر الغيبة فلا بد من صرفه فيما يعلم رضاه به أو يتصدق به عنه ليكون ثوابه ونفعه الأخروي إليه، والإمام محتاج لهذا الثواب وهذا النفع الأخروي. وهو نحو صرفا في شؤونه، مع أن الصحيح أن سهم الإمام بل الخمس بتمامه والأنفال والفيء ليس ملكا شخصيا للإمام، بل ملك لمنصب الحكومة والإمامة بما هو حيثية وشخصية قانونية، ويكون كل إمام وحاكم شرعي متوليا لهذا المنصب ومحققا لمصداقه ولو طوليا، يعني كالفقهاء النواب ولو طوليا، ولو فرض كونه ملكا لشخص الإمام بما هو شخصية حقيقية فليس ملكا له ليصرفه في شؤونه الخاصة. تشريعات تضاف للإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل ليصرفه في الشؤون العامة المناطة به، إلى آخر الكلام. هذا الكلام يتفرع على الكلام الذي قبله. لو رجعنا إلى قاعدة أولياء النعم كل هذا الكلام ينتفي، كل هذه التفريعات تنتفي. أنا جئت بكتب أخرى ولكن ما أعتقد أن الوقت يكفي للمرور عليها. أخذ هذا الكتاب شيخ جعفر سبحاني من الفقهاء المعاصرين، ماذا يقول في صفحة 415 من كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، صفحة 415. يقول هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة الخمس والرجوع للفقهاء فيها. هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، ما توجد رواية، فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر، حل المشكلة وبدأوا يرتبون عليها. من زمن صاحب الجواهر كأنه أوجد حلا للقضية. هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر، ويقع الكلام في مقامين، ويستمر في كلامه إلى أن يقول: وهذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر، يعني هو جاء به، مما أبدعه إما من باب البدعة وإما يقصد من باب الإبداع، هو يقصد من باب الإبداع ولكنه هو من باب البدعة، من أين جاء به؟ هذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر هو صرفه فيما نعلم أنه راض بصرفه، إلى آخر الكلام. ثم يقول: فتأسيس الحوزات العلمية ذكورا ونساء وتربية الطلاب وبعثهم إلى الأكناف لتعليم الناس وإرشادهم ونشر الكتب المفيدة على أصعدة مختلفة، إذا كانوا معبئين بالفكر الصوفي وبالفكر القطبي وبالفكر الشافعي والحنفي والاعتزالي، ما الفائدة من ذلك؟ هل يرضى الإمام بذلك؟ إذا كانت هذه العقول معبأة، ورأيتم مرت علينا شواهد وتأتينا أيضا. فتأسيس الحوزات العلمية ذكورا ونساء وتربية الطلاب وبعثهم إلى الأكناف لتعليم الناس وإرشادهم ونشر الكتب المفيدة على أصعدة مختلفة ككبح جماح الكفر والإلحاد، إلى آخره. يقول: كل ذلك من الأمور التي نعلم جزما بكونها مطلوبة عنده. كيف علمتم جزما بأنها مطلوبة عنده وأنتم تخالفون حديث أهل البيت وتنشرون أحاديث المخالفين؟ ونعلم أنه راض لصرف حصته كذلك، يعني فرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بقية الكتب نفس الشيء. عندنا هذا مستند العروة الوثقى للسيد الخوئي، صفحة 341، ويدخل في البحث، يظهر من جملة الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وأنهم في حل منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتا، ويناقش هذه القضية أيضا في حيرة من النقاش، أيضا في حيرة من النقاش. نفس الشيء، هذا كتاب الفقه للمرجع السيد محمد الشيرازي، هذا كتاب بيان الفقه في شرح العروة الوثقى الخمس في جزئين للمرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي، وكتب أخرى لفقهاء آخرين راجعتها وجئت ببعضها أيضا، كلها على هذا المنوال، إما على أساس حيرة في تشخيص الموقف لعدم وجود نص، وهذه حقيقة واضحة، إما أن يقلد الذين سبقوا، فقد وجد الفقهاء من بعد صاحب الجواهر راحة فيما ابتدعه صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر جاء بالكلام من جيبه، وإما الكلام ككلام الأنصاري لا يشترط تحقق رضا الإمام أو أن ننال رضا الإمام في صرف أمواله، وإما كما ذهب السيد الحكيم ومن وافقه على ذلك أن هذه الأموال هي ملك للمنصب، وكل الفقهاء تدور كلماتهم في هذه الأجواء من الحيرة. أما صاحب الشأن ماذا يقول؟ صاحب الشأن يقول، صاحب الشأن يقول، نقرأ رسالته صلوات الله عليه. نقرأ رسالته بعد أن أؤكد أنه لا توجد ولا رواية، حتى رواية ضعيفة بحسب قواعد ترهات علم الرجال، تقول بأن الأخماس يعاد ويرجع بها إلى الفقهاء، لا توجد ولا رواية واحدة، وأتحدى كل علماء الشيعة في الكرة الأرضية أينما كانوا، أتعداهم جميعا، أن يأتوا بنصف بربع رواية ضعيفة تقول بأن الأموال بالذات الخمس مثل ما الزكاة، الزكاة لم ترد روايات بوجوب حملها إلى الفقهاء، الآن الفقهاء يقولون بوجوب حمل الزكاة إلى الفقهاء، لا يقولون بذلك، أيضا لم ترد روايات في الخمس، لكن الخمس كمياته كبيرة، ولاحظتم أن الفقهاء إلى زمن العلامة الحلي وحتى ما بعد العلامة الحلي كانوا يتبنون قضية إما الأمانة أو الدفن، هذا هو الرأي الشائع، وأن البعض ذهب إلى إلقائه في البحر، هذه آراء موجودة في كتبنا، موجودة عند كبار فقهاء الشيعة، هذه القضية صارت في العصور المتأخرة، في القرون المتأخرة، في الفترة الزمانية لربما من بعد زمان الشيخ المجلسي أو من زمان الشيخ المجلسي، في فترات متأخرة صار الكلام بهذا الاتجاه ويضعف ويقوى إلى الفترة التي نعيشها الآن. ماذا يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ قطعا هناك قضية لا بد أن أشير إليها، ربما سيذهب البعض من الناس ويسألون، لأن الكثيرين لا يعرفون هذه الحقيقة التي أدليت بها، هناك من يعرفها في الوسط الحوزوي، هناك الكثيرون يعرفون هذه القضية، ولكن أيضا هناك الكثيرون لا يعرفونها، قد يذهب البعض فيسأل فماذا يقولون لهم؟ كيف؟ اذهبوا إلى مفاتيح الجنان، يصبح كتاب مفاتيح الجنان كتابا للاستدلال، وهم الزيارة الجامعة لا يعتقدون بها، اذهب إلى كتاب مفاتيح الجنان ونخرج القصة، قصة الحاج علي البغدادي، وأنه التقى بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والإمام قال له، وصف بعض المراجع بعض العلماء بأنهم وكلائي، وكان هذا الحاج علي البغدادي دفع مالا من الخمس لهم والإمام رضي عن ذلك وقال بأنك أوصلت هذا المال إلى وكلائي. طبعا هذه القضية لا يستدل بها، وخصوصا عند الفقهاء، عند كبار الفقهاء، هذه قضية قد تكون للاستهلاك المحلي. أنا سأعود إليها وأناقشها وإن كانت ليست جزءا من البحث العلمي، ولكنني أعلم أن هناك ممن يستعمل هذه دليلا لأن عامة الناس لا يعرفون، فيقول له افتح كتاب المفاتيح ويخرج له هذه القصة، وبأن الإمام قال عن العلماء بأنهم وكلائي، لأنني قلت في طوايا الحديث المتقدم بأن الفقهاء الذين لا يعتقدون بولاية الفقيه لا يملكون مبررا لاستلام الأخماس. ليس هذا الكلام دفاعا عن ولاية الفقيه، بغض النظر، هذه قضية علمية. القائل بولاية الفقيه عنده مبرر، سواء كان مخطئ أو مصيب، مبرر كما نصطلح عليه في الاصطلاحات الحوزوية، عنده معذر، عنده شيء يعتذر به. حينما يستلم الأخماس من الشيعة هناك معذرية عنده، والشيعي الذي يعطي الخمس للفقيه الذي يعتقد بولاية الفقيه عنده عذر، معذور، معذرية عنده. لو يأتي الإمام الحجة ويحاسبه يقول أنا فعلت كذا لأنني أعتقد كذا، تصورت بأن هذا هو الذي يرضيك، إذا كان الإمام لا يرضى عن هذه الأطروحة. أما هذا الذي لا يقول بولاية الفقيه، على أي مبرر يستلم الأموال؟ ليس له مبرر إلا أن يكون وكيلا عند الشيعة، الشيعة تعطيه الأخماس هو يكون وكيلا عندهم، لا أن يبعث إليهم الوكلاء يعبثون بهم، هو يكون وكيلا عند الشيعة. وأتحدى أحدا أن يرد هذا، لأن هذه هي القضية الواضحة. أما إذا دخلنا في دائرة الترقيع، الترقيع كثير، ولكن هذا هو المنطق الصحيح. قضية الحاج علي البغدادي وقول الإمام الحجة هؤلاء العلماء وكلائي، هذه سنأتي على بحثها في أحد الحلقات المتبقية من هذا البرنامج، من هذا الجزء، حين الحديث عن موقفنا من العلماء الذين لهم علقة خاصة، رابطة خاصة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق. هذا التوقيع أيضا موجود في كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي على ما أتذكر، وفي كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وأيضا موجود في بحار الأنوار في الأجزاء المتعلقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وموجود أيضا في عوالم العلوم في الأجزاء المتعلقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكن المصدر الرئيس والأصل هو هذا الكتاب، أقدم مصدر هو هذا الكتاب، كمال الدين وتمام النعمة لشيخ الصدوق. الرواية عن إسحاق ابن يعقوب، الذي يروي عن إسحاق ابن يعقوب هو الكليني، نفس الكليني، لكنه ما ذكر هذه الرواية في الكافي، ربما ذكرها في بقية كتبه، عنده كتاب اسمه الرسائل، ربما ذكر هذه الرواية في كتاب الرسائل. على أي حال، نحن لسنا مهتمين بقضية السند أساسا. هذه الرواية بحسب ترهات علم الرجال، هذه الرواية ضعيفة، لأن إسحاق ابن يعقوب الذي وردت إليه الرسالة، يعني صاحب الرسالة، تسمى هذه الرسالة بتوقيع أو برسالة إسحاق ابن يعقوب، هذا غير مذكور في كتب الرجال، لم يذكر عنه لا مدح ولا قدح، مجهول، شخصية غير معروفة. لكننا حين نقرأ الرسالة كل حرف فيها يصرخ في وجوهنا، يصدع بين آذاننا إنه أنا الحجة ابن الحسن، كل حرف في هذه الرسالة. بالنسبة لي على الأقل أنا أتحدث عن وجهة نظري، أنتم أحرار كيف تعتقدون، هذه وجهة نظري. إني أشم رائحة الإمام في كل حرف، صدى الإمام موجود في كل حرف، هذا حديث الإمام، هذا كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولا تعطوا لكلامي معنى حين قلت أشم رائحة الإمام، إنما أقصد المعنى المجازي، لا يعطى لكلامي بعدا آخر غير هذا البعد الأدبي في التعبير. وأنتم اعتدتم على أنني أخرج في بعض الأحيان عن العبارات التقليدية وأستعمل عبارات أدبية. عن إسحاق ابن يعقوب قال: سألت محمد ابن عثمان العمري النائب الثاني أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام. هذه رسالة الحجة ابن الحسن إلينا. أما ما سألت عنه، صحيح الرسالة موجهة إلى إسحاق ابن يعقوب، لكن هو يسأل عن قضايا تعم الشيعة لا تخصه لوحده. أما ما سألت عن أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا، يعني من الهاشميين من العلويين من الذين أنكروا وجوده، ليس جعفر الكذاب وأبناء جعفر، لا، هناك من غير جعفر وأبناء جعفر هناك من الهاشميين ممن أنكر وجوده وكذب بولادته. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين. أما عندنا الآن أحمد الكاتب شيعي، ألم يؤلف الكتب في إنكار ولادة الإمام الحجة؟ وعلى أي شيء استند؟ استند على منهج السيد الخوئي، جمع الروايات التي تتحدث عن ولادة الإمام الحجة، جاء فحقق أسانيدها وفقا لمنهج السيد الخوئي وطريقته ومنهاجه وبيانه وذوقه، واعتمد على كتاب معجم رجال الحديث، فعلى هذا المنهج ثبت أن كل الروايات التي تتحدث عن ولادته روايات ضعيفة، ولذلك ما استطاعت الحوزة أن ترد عليه، وحين ردوا عليه ردوا عليه بردود هزيلة جدا جدا جدا، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون منهج السيد الخوئي خاطئ، فكيف الأمر كيف يعني، وهذا كفر صراح إذا قالوا هذا الكلام. إذا يناقشون ويقبلون منهج السيد الخوئي، إذن كلام أحمد الكاتب صحيح، فماذا يصنعون؟ هذه هي الحيرة، حيرة العلماء، حيرة طلاب العلم، حيرة الشيعة. أما ما سألت عن أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، من أهل بيتنا يعني من العلويين، وبني عمنا يعني من الهاشميين. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني. مثل هذا الذي كان من أصحاب الإمام الهادي وقال له: يا ابن رسول الله، كلما قرأت زيارة عاشوراء وصلت إلى هذه العبارة اللهم لعن بني أمية قاطبة، كان أمويا، أمويا في النسب لا في العقيدة، من أشياع الإمام الهادي ومن خواصه. قال يا ابن رسول الله كلما وصلت إلى هذه العبارة اللهم لعن بني أمية قاطبة إني أخاف، يصيبني الخوف والوجل، أنا من بني أمية. الإمام قال له أنت لست من بني أمية، أنت منا، قضية ليس قضية أنساب، أنت منا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني. وسبيله سبيل ابن نوح، مثل ما ابن نوح غرق وراح، فسبيل الذي ينكرني نفس ذلك السبيل. أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف، هذا يشعر بأنهم سيتوبون. هناك قولة نحن لم نتأكد من صحتها، ولكن ربما هذا التوقيع فيه إشارة إليها، أنه لا تقولوا جعفر الكذاب وقولوا جعفر التواب، ربما هذا التوقيع يشير إليها باعتبار أن أخوة يوسف قال لا تثريب عليكم، قال لهم هكذا سأستغفر لكم. حين نذهب إلى قصة يوسف في سورة يوسف عليه السلام، هذا المعنى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأبوهم أيضا قال لهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لكن يبدو أن يوسف كان أعلى رتبة في قوله، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أعطاهم صكا بالمغفرة. أما أبوهم قال سوف أستغفر لكم ربي، استعمل سوف وقال سوف أستغفر لكم ربي إلى آخره. على أي حال، أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف، يعني في الآخر يصلح حاله. أما الفقاع، الفقاع يعني البيرة، أما الفقاع فشربه حرام، لأنه كان من الناس من يقول بأن الفقاع شربه حلال. الفقاع شربه حرام، وفي روايات أهل البيت الفقاع خمر جهله الناس، الأحكام التي تترتب على الخمر تترتب على الفقاع، الفقاع خمر جهله الناس، الفقاع عن البيرة. أما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب. الشلماب نوع شراب غير موجود في أيامنا هذه، واختلفوا في تشخيصه، والذي يبدو أنه هو ماء الشلغم، وإن كان يقولون شيء آخر بأنه هو ماء الشيلم. وماء الشيلم، الشيلم نوع من الحبوب من الزرع الإبليسي الذي يخرج مع الحنطة، يخمر ويستخرج منه، يخمر لا على نحو الإسكار ويستخرج منه هذا الشراب. ولكن الذي يبدو لي من خلال التتبع أن المراد من الشلماب هو ماء الشلغم، ماء الشلغم، ماء الشلجم، يقال له شلماب. على أي حال، هو نوع شراب كان معروفا في ذلك الوقت. أما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب، يعني ليس محرما، لأن هذا الشراب كانوا حينما يشربونه يشعرون بالخدر وينامون، فمن هنا بدأ الإشكال وبدأ السؤال. أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب، وأما أموالكم فلا نقبلها. أموالكم هنا يتحدث الإمام عن عطاء يأتي من الشيعة إلى الإمام، وهذا ما سنتحدث عنه. هذا غير الخمس، هذا غير الخمس، لأنه سيتبين من خلال الرسالة الإمام لا يتحدث عن الخمس هنا في هذه الفقرة. حين يتحدث عن الخمس يسميه باسمه، يقول الخمس. وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لأي شيء، لتطهروا، كما مر علينا في سورة التوبة. في سورة التوبة في الآية الثالثة بعد المئة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقلت يوم أمس بأن هذه الصدقة يدخل الخمس تحت عنوانها، وتدخل الصلة، صلة الإمام. هناك صلة للإمام. إذا نذهب إلى كتاب الكافي الشريف، إذا نذهب إلى كتاب الكافي الشريف، هذه الرواية التي مرت علينا قبل قليل التي ذكرها الشيخ الأنصاري في كتابه الفرائد، عفوا في كتابه الخمس، ليس في الفرائد، في كتابه الخمس مرت علينا الرواية: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا. هذه تتحدث عن صلة الإمام، لا علقة لذلك بالخمس. الآن إذا نذهب إلى كتاب الكافي ونقرأ عن الإمام الصادق: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا لكل الأموال التي يأخذها الإمام. وتلاحظون الروايات تشير إلى أن الإمام له الحق أن يأخذ كل شيء إذا جمعنا الروايات كلها، لكن المعتاد في البحوث الحوزوية يذهبون إلى بعض من الروايات، يقفون عندها ويقتصرون في البحث عليها، وبقية الروايات تلغى جانبا. من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. عن الخيبري ويونس ابن ضبيان قال: سمعنا أبا عبد الله يقول: ما من شيء أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام، وإن الله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد. ثم قال: إن الله تعالى يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: هو والله في صلة الإمام خاصة. لذلك الله سبحانه وتعالى عبر عنه بالإقراض، يعني الله كأنه يستقرض. من ذا الذي يقرض الله؟ ماذا يقول إمامنا الصادق؟ هو والله في صلة الإمام خاصة. هذه الصلة غير الخمس. عن معاذ صاحب الأكسية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله لم يسأل خلقه ما في أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلك، وما كان لله من حق فإنما هو لوليه هذه الولاية المطلقة. أولياء النعم، أن نأتي فنشرع تشريعات بحسب فهمنا القاصر وفقا لحوادث جزئية كان الإمام قد قام بها بسبب الظروف الوقتية، ونجعل تشريعات نفرضها من عندنا على الإمام، هذا هراء في القول. وما كان لله من حق فإنما هو لوليه، وحق الله لا حدود له. وذل كل شيء لكم، الدستور، لا تنسوا الدستور، الزيارة الجامعة. عن أبي إبراهيم، يعني الإمام الكاظم، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم قال: سألته عن قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ قال: نزلت في صلة الإمام. عن الحسين ابن مياح عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله: يا مياح، درهم يوصل به الإمام أعظم وزنا من أحد. عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. والروايات في هذا المضمون كثيرة جدا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى آخر الآية الشريفة. الآية الثالثة بعد 100 من سورة التوبة. وأما أموالكم، هذه هي الصلة، فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، قضية راجعة لكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم. إذن هناك مال يتحدث عنه الإمام في هذه الرسالة، وهو صلة الإمام، ما تحدثت عنه الروايات التي قرأنا بعضا منها. ثم يقول صلوات الله عليه: وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، يعني لا تسألوا عنه الآن. هذا التصور الذي يتصوره البعض بأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم وقت ظهوره، قد يظهر من بعض الروايات، هذا تصور ساذج. إذا أنت تقول في القرآن: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أعرض هذه الروايات على القرآن. الأئمة قالوا: أعرضوا حديثنا على القرآن. هذه هي ميزانية القرآن، أن نعرض حديثهم على القرآن. ولكن بحسب فهمهم هم، كما قال سيد الأوصياء: أنا الإمام المبين في هذه الآية. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وما كان إلى الله فهو إليهم، وأمره إليكم. نرجع للدستور، الزيارة الجامعة الكبيرة، يا له من دستور. الدستور ماذا يقول؟ وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم. وأمره إليكم، الدستور هكذا يقول. أرجع المواد القانونية إلى الدستور، للمحكمة العليا. أليس القوانين والدساتير من الذي يفسرها؟ من الذي يشرحها؟ المحاكم العليا. هذا هو قانون المحكمة العليا، قولا بليغا كاملا عن العاشر صلوات الله عليه. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى. وقبل قليل: ما كان لله من حق فهو له، هكذا قرأنا في الجانب المادي والمعنوي. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون،
الوقاتون الذين يحددون سنين وأيام وأشهر، كذب الوقاتون. الوقاتون على نحو التحديد لا على نحو التوقع. هم قالوا توقعوا الفرج صباحا ومساء، وهذا يوم الجمعة في الزيارة، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه. متوقع فيه ماذا؟ ظهورك وفرجك وفرج المؤمنين على يديك. هكذا نقرأ في زياراته. كذب الوقاتون على نحو التحديد والفرض، نحن نحكم على الإمام وقت ظهوره. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، قد يقول قائل أنت تتحدث عن الخمس لماذا تشرح الرسالة؟ نعم أنا أعمل خلاف المنهج المعروف. المنهج المعروف يذهبون إلى نفس الكلمة والناس لا تعلم من أين جاءت هذه الكلمة. إذا يسمعون الرسالة وأنا أؤمن بلحن القول وبلسانية القول، فلا بد أن أتناول النص بكل روحه بكل معطياته، وإلا يضيع المعنى. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، نعم هناك من المجموعات الباطنية التي قالت بأن عيسى الله سبحانه وتعالى ما سلط عليه أعداءه، رفعه إلى السماء وألقى شبهه على أحد آخر، يقولون إن الحسين أشرف من عيسى، فإن الله ما سلط أعداء الحسين على الحسين ولا على أهل بيته ولا على أصحابه ولا على عياله، وإنما رفعهم جميعا إلى السماء وأنزل ملائكة ألقى عليهم شبه الحسين وشبه أهل بيته وشبه أنصاره وشبه عائلته. والذي جرى في عاشوراء وما بعد عاشوراء إنما جرى على ملائكة، فالحسين ومن معه رفعوا إلى السماء. وعندنا في الروايات يبدو أن هذه العقيدة كانت موجودة قبل زمان الإمام الرضا، لأنه عندنا روايات عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تلعن من يعتقد بهذه العقيدة. ومن خلال هذا التوقيع يبدو أن لهم بقايا إلى زمان الغيبة الصغرى، إلى زمان صدور هذا التوقيع. لربما من الكتب الموجودة التي تشتمل على مثل هذه المضامين كتاب معروف يسمى بكتاب الهفت الشريف، الهفت الشريف، أو بعض الأحيان مطبوع كما رأيته بعض الطبعات الهفت والأظلة، بعض الطبعات رأيته القديمة الأكوار والأدوار، له أكثر من اسم لكن مشهور بهذا الاسم بالهفت الشريف. هذا الكتاب يشتمل على مثل هذه المعاني التي يرفضها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن هذه المعاني تتناغم مع عقائد أخرى ضالة مثل التناسخ والتراسخ والتفاسخ والتماسخ. على أي حال، وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، وأما الحوادث الواقعة، الكثيرون ممن يسمعون هذه الجملة هم لا يعلمون كيف وصلت، هي جزء من هذه الرسالة، لأن إسحاق ابن يعقوب سأل وهذه أجوبة. وأما الحوادث الواقعة، يعني الإمام أجاب بهذه الرسالة على مجموعة أسئلة إسحاق ابن يعقوب. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الإمام جعل الحجية لمن كان ملتصق بحديثهم.
الحجية ليس للتسمية العرفية، ربما في العرف يقال لهذا الشخص راوي حديث أهل البيت، أو في عصرنا الحاضر يقال فقيه أو مرجع أو عالم، هذه التسمية في العرف. في الحقيقة هذا الفقيه، هذا العالم، هذا المرجع هو ملاصق لروايات أهل البيت. إذا كان ملاصقا له هذه الحجية، إذا لم يكن ملاصقا التسمية العرفية لا تنفعه. هذه الحجية حجية للتسمية الحقيقية. الإمام سماهم برواة حديثنا، إذا هذه التسمية تنطبق على العالم، على الفقيه، على الأستاذ، على الشيخ، على المرجع، قل ما شئت من الألقاب والأسماء، إذا تنطبق عليه هذه التسمية ليس مهما لونه، ليس مهما إلى أي قومية ينتسب، أكان عربيا فارسيا كرديا، ليس مهما شكله، ليس مهما لباسه، ليس مهما إلى من ينتمي إلى أي قبيلة، ليس مهما كل الأوصاف الأخرى، هذا الوصف ينطبق عليه حقيقة أو لا؟ إذا انطبق عليه حقيقة الحجية ثابتة له، وثابتة له ما دام متصفا بهذا الوصف، مجرد أن يخرج عن هذا الوصف تسقط الحجية. هذه حجية عرضية ليست حجية ذاتية، هذه حجية عرضية. يعني راوي الحديث إذا فقد ذاكرته هل يقال له راوي حديث؟ لا يقال له راوي حديث. راوي الحديث هذا إذا ضل وبدأ يشرح الأحاديث وفقا لمعطيات ضالة، إما من ابن عربي، إما من سيد قطب، إما من الشافعي، إما من أبي حنيفة، إما إما إما، هل يقال له راوي حديث؟ لا يقال له، سواء كان هذا الضلال والانحراف بقصد أو من دون قصد، لأن الإمام قال لا تروا أحاديثهم لأنكم إذا احتجتم إليهم أدخلوكم في ضلالتهم وأنتم لا تعلمون. إذا نقلتم أحاديثهم ورأيتم بأن تفسير في ظلال القرآن، أو بأن الفتوحات المكية لابن عربي، أو بأن كتاب الأم للشافعي، أو بأن أو بأن هذه الكتب مفيدة ونافعة، فإنها تدخلكم في الضلالة من حيث لا تعلمون. ما أنا القائل وحق أبي الفضل العباس، هذا القول قول الصادق، إذا احتجتم إلى رواياتهم واحتجتم إليهم أدخلوكم في ضلالتهم من حيث لا تعلمون وأنتم لا تعلمون. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم لو كانت حجيتهم مطلقة وذاتية وحقيقية. ما قال وأنا حجة الله عليهم، لقال فإنهم حجتي عليكم وسكت، وأنا حجة الله عليهم. لابد أن يكون منهجهم فيما بينهم وبين الله أقرب ما يكون إلى حجة الله، لابد أن تكون الطريقة التي هم عليها العملية والفكرية بقدر ما يتمكنون، خصوصا الفكرية، العملية أهون من الفكرية، لأن الخطأ الفكري يصعب تصحيحه، الخطأ العملي يمكن أن يصحح، الخطأ الكبير هو الخطأ الفكري. لذلك الله ما بعث الأنبياء كي يعلموا الناس مثلا الحداد والنجارة، وإن كان في الأنبياء من كان حدادا ونجارا، لكن النبي نوح ما بعث ليعلم الناس النجارة، حتى لو علمهم فهذه قضية على الحاشية، بعث لأي شيء؟ لتغيير أفكارهم. الأنبياء بعثوا لتغيير الأفكار. القرآن، الزبور، التوراة، الإنجيل، ليس هذه كتب للتدريب العملي، هذه كتب لبناء الإنسان. كيف يبنى؟ يبنى بتغيير أفكاره، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، هو يقول الحجة ابن الحسن مساوق لإنكارنا، نفس الشيء. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، ما قال ارجعوا فيها مثلا إلى علماء الأصول، إلى علماء الرجال، إلى رواة أحاديثنا، إلى رواة حديثنا، لأنه يعلم بأن حديثهم هو الحديث المحفوظ، هم حفظوا هذا الحديث. تتذكرون ما قرأنا في تفسير البيان للسيد الخوئي من أنه احتج على عدم تحريف القرآن بحديث الثقلين وسكت، بقية الاستدلال لابد أن تكون أن أحاديث أهل البيت أيضا محفوظة، على الأقل محفوظة بالجملة، بالجملة محفوظة، يعني الأصل فيها الصحة، وإذا ثبتت أدلة على عدم صحتها حينئذ يكون كلام، لا أن يكون الأصل عدم الصحة كما هو المنهج الآن المعمول فيه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وهذه العبارة بحاجة إلى شرح، بحاجة إلى تفصيل، لكن الحديث الآن عن الخمس ليس عن كل الكتاب. سأشرح الكتاب، الرسالة المهدوية هذه بشكل مجمل حتى نصل إلى موطن الشاهد. وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه، أبيه معروف عثمان ابن سعيد العمري، وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. واضح هذا الكلام؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن وثاقة محمد بن عثمان الشخص الموجود أمامنا للذين كانوا يعيشون في أيامه، وهذا توثيق منه. لا يستفاد من مثل هذه الكلمات قضية حجية خبر الثقة، لا يستفاد من مثل هذه الكلمات، هذه الكلمات تتحدث عن شخص بعينه وعن قضية عملية. نعم في الحواشي من المعنى، نعم مراد الإمام هنا، الإمام لما قال فإنه ثقتي وكتابه كتابي لا يريد أن يقول لنا بأنني أقصد بأن خبر الثقة حجة كما يفعل الأصوليون بالاستدلال بمثل هذه الروايات، الإمام لا يقول هذا. الإمام هنا يمدح محمد بن عثمان، واضح هذا هو لحن الحديث. إخراج الحديث عن سياقه هو عدم معرفة بلحن حديث المعصوم حينما يؤخذ هذا ويحشر في باب حجية خبر الثقة كما هو المتعارف في كتب الأصوليين. الحديث هنا عن شخص بعينه. وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي، يعني إذا كتب كتابا يطلب شيئا يأمر بشيء فإن كتابه بمنزلة كتابي، هذا مراد الإمام. لا مراد الإمام يعني أن الكتاب الذي ينقله عني يقال له بأنه كتاب محمد ابن عثمان، لا، وإنما الرسالة والأمر والبيان الذي يكتبه محمد ابن عثمان بنفسه بيده بقلمه إنه بمثابة كتابي. قطعا إذا كان صادرا في شؤون نيابته، وإلا محمد ابن عثمان لا يعني أن له العصمة المطلقة، وإنما في حدود نيابته، في حدود وكالته التي نصبه الإمام فيها. وأما محمد بن علي ابن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه. يبدو أن إسحاق ابن يعقوب يسأل عن مجموعة من الأشخاص، نحن لا نطيل الوقوف عند هذه الأسماء لأن الرسالة طويلة والعبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح. وأما محمد ابن علي ابن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه. واضح الكلام، لا يحتاج إلى شرح. وأما ما وصلتنا به، هذا مال صلة غير الخمس، الصلة التي تحدثنا عنها قبل قليل ونفس الكتاب تحدث عنها قبل قليل، قرأنا الكلام. وأما ما وصلتنا به، يبدو أنه بعث مالا، فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر. يبدو أن جزء من المال كان فيه شبهة. وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام. يبدو أن مالا كان ثمنا لمغنية، لجارية بيعت لأجل غنائها، ثمن المغنية حرام إذا بيعت الجارية لأنها تغني، ووضع على قيمتها الاعتيادية مقدار من المال رفع قيمتها لأجل أنها تغني، وإلا إذا بيعت لأنها جارية حتى لو كانت مغنية فثمنها ليس حراما. المراد ثمن المغنية والمغنيات كن من الجواري، فالجارية إذا كانت مغنية كانت تشترى لأنها مغنية، مقصود الإمام هو هذا صلوات الله عليه. وثمن المغنية حرام. وأما محمد ابن شاذان ابن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت. وأما أبو الخطاب، أبو الخطاب هذا من أصحاب الإمام الصادق، هذا الذي أسس الفرقة الخطابية الملعونة، الإمام الصادق لعنه أيضا. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. أسس فرقة منحرفة، كان من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك انحرف، جاء بأفكار بعيدة عن أهل البيت، من فرق الغلاة، من الفرق المغالية. وأما المتلبسون بأموالنا، متلبسون بأموالنا يعني الذين يتعاملون مع أموالنا، إما يدعون الوكالة، إما يستلمونها، إما هم يشرفون عليها. التلبس الذي له علاقة، تلبس بالشيء يعني له علاقة بذلك الأمر، مازجه، الممازجة. ألا يقال مثلا فلان لبس العافية، يعني أن العافية مازجته. المتلبس إما المراد الذي مازج الأموال، وإما المراد من التلبس الاحتيال. يقال فلان متلبس، المتلبس هو المحتال، والمتلبس أيضا هو الممازج للشيء من اللباس، وكلا الأمرين هما يصدقان هنا، لأن المحتال أيضا هو يتلبس يتمازج. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. فيبدو إذا دققنا النظر في العبارة أن المراد من المتلبسين هم الذين تمازجوا، يعني كان لهم عمل، كان لهم رابطة أو صلة، لأن الإمام قال فمن استحل منها، وإن كان المعنى الثاني يمكن أن يقصد من المتلبسين أنهم هم المحتالون. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. أنا بشكل سريع أشرح، وإلا يمكن أن نجمع التوقيعات الأخرى والروايات الأخرى ونصل إلى المعاني التي يطمئن لها، لكن لأن الوقت ضيق وبشكل سريع. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس، هنا استعمل المصطلح الخمس، هذه الكلمة إلى أين تنصرف؟ تنصرف إلى الخمس الذي هو الخمس الذي نعرفه، لأن البعض يريد أن يجعل منها لها دلالة غير هذه الدلالة. الكلمة واضحة، وأما الخمس، الخمس الذي نحن نعرفه، لأنه مثلا هنا تحدث ماذا قال؟ وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، ليس حديث عن الخمس هنا. هنا أيضا قال له وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، لكن هنا لما أتى قال وأما الخمس، وقبلها وأما المتلبسون بأموالنا مطلقا، الخمس وغير الخمس، لكن هنا السؤال عن الخمس، فماذا قال الإمام؟ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، الخمس مباح، هذا هو كلام الإمام الحجة. أنا لا شأن لي بمن يدفع الخمس لا يدفع الخمس، يأخذ الخمس لا يأخذ الخمس، أنا هنا لا أريد أن أمنع أحدا ولست قيما على أحد، ولكنني أقول بأن هذا النص فيما بيني وبين ربي، فيما بيني وبين إمامي، هو نص من الإمام الحجة عليه السلام، وكل يفهمه بحسب ما يريد، ولكن الكلام عربي وواضح. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. البعض من الفقهاء قال إن عبارة أبيح يعني الإباحة ليس من الإمام، الإباحة من الأئمة، والأئمة أباحوا بعضا من الخمس مثل الأخماس الموجودة في أموال الآخرين، يعني تذهب إلى مكان وهذا المكان لم يدفع خمسه، الأئمة أجازوا لك مثلا أن تصلي هناك أو أن تأكل في بيت شخص لم يدفع الخمس، الأئمة أجازوا لك أن تأكل وأباحوك هذا الخمس، هذا موجود في زمان الأئمة، فقالوا لذلك الإمام قال فقد أبيح وما قال فقد أبحت، ولكنه في آخر الكلام قال إلى وقت ظهور أمرنا، يتحدث عن نفسه، بل جاء الفعل بصيغة المبني للمجهول يعطي بلاغة وقوة في المعنى. هذه مثل أن شخص يأتيني فيقول لي مثلا هل يسمح لي، هل تسمح لي، يخاطبني، هل تسمح لي أن آتي إلى مكتبك، إلى مكانك، إلى محلك، إلى هذا المكان كل أسبوع؟ فأقول له يسمح لك أن تأتي في كل يوم. لماذا؟ لأن الفاعل هنا معروف، المسامح هنا معروف، وهو صاحب المكان، فهذه ليس قضية مهمة ينظر إليها لتضعيف المعنى. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، من الذي يبيح؟ هو الإمام عليه السلام، وجعلوا منه في حل، وهذا تأكيد، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، هذا آخر أمر صدر من الأئمة، أليس الأئمة قالوا خذوا بقول المتأخر، هذا هو قول المتأخر، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ثم يقول الإمام وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به، هذا ليس الخمس. تلاحظون الإمام تحدث كثيرا عن الأموال ولكن ليس عن الخمس، ما وصلونا به، هناك صلة، إذن هناك مال آخر يدفع للإمام وهو الصلة، وهذه الصلة إذا دفعت في زمان الغيبة لابد أن تدفع للتمهيد لأمره فقط، لأنها صلة له. إذا كان أمر التمهيد حاصل ومتحقق وزادت الأموال، فمن لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا، حينئذ تكون الصلة للموالي. إذا كان التمهيد ليس محتاجا للمال أو أساسا الظروف تمنع من التمهيد وهناك صلة موجودة للإمام من شيعته، فمن لم يقدر على صلتنا فليصل به صالح موالينا. وهذه القضية غير محددة، هذه راجعة للشيعي، ممكن أن يعطي كل ماله وممكن أن يعطي بعضا من ماله وممكن أن لا يعطي شيئا، ولكن تبقى صلة الإمام مدارها مدار التمهيد للإمام، لأن هذه هي الوظيفة الثابتة في أعناق الشيعة. وهذه القضية يمكن أن تدرس في باب آخر، ليس الحديث الآن عن وظيفة التمهيد. وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال، يعني أرجعنا إليه أمواله، هذا الذي ندم على ما وصلنا به من مال أرجعنا إليه أمواله. وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال، ولا حاجة في صلة الشاكين، ولا نريد من الشاكين أي صلة. وهذه العبارة واضحة، ولا حاجة في صلة الشاكين، لأن الإمام يريد صلة المخلصين لأي شيء؟ للتمهيد لأمره صلوات الله وسلامه عليه. أليس الوظيفة إذا ثبتت في أعناقنا للإمام هو إحياء أمره؟ كيف يتم إحياء أمره صلوات الله عليه؟ ألا أحتاج إلى الأموال؟ الخمس هنا أباحه الإمام، الخمس لا نستطيع أن نتعامل معه، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. مرت علينا الأحاديث، إذا نذهب إلى زيارة الإمام الحجة، وهذا ما أقوله، أن الزيارات والأدعية والروايات والتوقيعات والقرآن كلها تكون في منظومة واحدة، هذا هو منهج لحن الحديث. ماذا نقرأ في زيارته الشريفة؟ لاحظوا هذا المقطع، وهذا المقطع مهم جدا من الزيارة. فلو تطاولت الدهور، المقطع يتحدث عن ثلاث درجات: الغيبة، الظهور، الرجعة. الذي يهمنا هو الغيبة. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. هذا كله متى؟ في زمن الغيبة. هذا الجهاد بين يديه في زمن الغيبة. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. قد يقول قائل بأن هذا المقصود زمان الظهور، أبدا، مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة، راح يبدأ الحديث هنا عن الظهور. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. الآن الرجعة، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي إلى آخر الزيارة. هذا المقطع يتحدث عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هذه، فأبذل نفسي ولجهادي بين يديك، جهاد بين يديه في زمان الغيبة. الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي خالد الكابولي عن الإمام السجاد، إن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك، ثم مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة إلى آخره. إذن هذا المقطع الأول يتحدث عن الجهاد، عن الأموال، عن التضحية بكل شيء، وجميع ما خولني ربي بين يديك. هذه قضية ترتبط بوجدان الشيعي، بالوجدان العقائدي، لا في القضايا الفقهية والفتاوى الفقهية. هذه قضية عقائدية، هذه أوجب من القضايا الفقهية، هذه قضية مرتبطة بالوجدان العقائدي الشيعي. ولا حاجة في صلة الشاكين. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لماذا استعمل الإمام هذا التعبير؟ لأن الروايات حدثتنا بأن علة الغيبة لا تعرف إلا حين يظهر ويخبر عنها صلوات الله عليه. صحيح، روايات وردت بأن السبب في الغيبة خوفا من القتل، هذا ورد في الروايات، وورد في الروايات بأن السبب في الغيبة حتى تجري فيه سنن الأنبياء الذين غابوا من قبل، وورد في أسباب الغيبة بأن الغيبة حدثت وصارت لئلا تكون بيعة في عنق الإمام. ولكن هناك روايات تقول بأن الحكمة من الغيبة لن تتضح حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وما ذكر إنما هو يقع في حواشي المسألة. الإمام يشير إلى هذه القضية بأن هذه القضية أنتم لن تستطيعوا الإلمام بها، ولو عرفتم حقيقتها ربما أساءت إليكم، تسؤكم، تسؤكم لا من جهة أنها سيئة، ولكن الآثار المترتبة عليها. لربما لو عرفوا حقيقتها يعرفون بأن الإمام لا يتوقع ظهوره في الفترة التي هم يعيشون فيها. لو يقول لهم الإمام بأنه الحكمة من الغيبة والعلة من الغيبة أن المجتمع البشري غير متكامل، والقضية ليس مرتبطة فقط في قضية شيعة وسنة، قضية مرتبطة بالمجتمع البشري، والمجتمع البشري غير متكامل، ولا بد أن تأتي حضارات ودول وأحداث وقرون. إذا عرفوا مثلا هذه التفاصيل، على سبيل المثال، هذا مثال، أنا لا أقول هذه الحقيقة، الرواية قالت بأن الحكمة من الغيبة تتضح بعد ظهوره الشريف صلوات الله عليه. فماذا يحصل للناس؟ يصيبهم اليأس، حينئذ يعرضون عن دينهم وعن عقيدتهم. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولكن الإمام يذكر لهم جانب أو حاشية من حواشي الغيبة، إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. هذه مذكورة في الروايات، كان في هذا التوقيع أو في روايات أخرى تشير إلى حاشية من حواشي وشأن من شؤون الغيبة. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أتصور أن بعض هذه الكلمات مشهورة، مكتوبة في المساجد، مكتوبة في بعض اللوحات في البيوت، وربما الكثيرون يقرؤونها ولا يعرفون من أين جاءت في أي مكان. جميع هذه الكلمات في رسالة واحدة، هي رسالة إسحاق ابن يعقوب. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، أو إذا غيبها في نسخة عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ونحن نقرأ في أدعية الفرج: يا صاحب الزمان الأمان 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 يا صاحب الزمان، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج. أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، هذا الذي أنا ألومه مثلا حينما أتحدث عن الشيخ الوائلي وأقول بأنه ما كان يدعو للإمام الحجة عقيب مجالسه. الخطباء الباقون أيضا، العلماء أيضا، لا وجود لذكر الإمام الحجة. ليس بالضرورة أن تكون عبارة اللهم عجل فرجه، إنما أن يذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بنحو وبآخر. هذا الكلام الإمام هنا يريد منا أن نذكره دائما، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. وهنا نقطة مهمة، الأئمة يقولون الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. أنت حينما تكون مريض تذهب إلى الطبيب وتدعو، تدعو فقط، هذا الدعاء لا ينفع. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، القوس من دون وتر لا تستطيع أن ترمي السهم بهذا القوس، لا تستطيع أن تصيب الهدف. حينما ندعو للشفاء من المرض نحتاج أن نستعمل الأدوية، أن نذهب إلى الأطباء، عمل من سنخ الدعاء. حينما يدعو الطالب الجامعي بالنجاح يحتاج أن يدرس ويدعو ويطلب من الله النجاح، فلا بد من عمل من سنخ الدعاء. حينما ندعو بتعجيل الفرج لا بد أن نعمل لأجل تعجيل الفرج، وإلا أن نردد الألفاظ ما معناها؟ ينال الإنسان عليه الأجر، الحديث ليس عن الأجر، الحديث عما يترتب على أرض الواقع. لا بد من عمل، هذا العمل يحتاج إلى هذه الصلة المذكورة هنا. وهذا موضوع كبير، هذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى، نأتي بالروايات والنصوص والتفاصيل في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج، الكتاب الناطق، حين نصل إلى تكليفنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب صاحب الرسالة وعلى من اتبع الهدى. والسلام عليك سيدي يا بقية الله. الإمام هنا يسلم علينا، يقول والسلام على من اتبع الهدى، سلام يبعثه إلى شيعته. أقول وعليك السلام يا بقية الله ورحمة الله وبركاته. إذن هذه رسالة الإمام الحجة، كلمات تنضح بالأسلوب المهدوي، اللحن المهدوي واضح جدا، وكلمة الإمام صريحة. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. والأئمة قالوا اعملوا بقول المتأخر، هذا هو المتأخر. إذا كان هناك إنسان يريد أن يدفع الخمس ليس حراما عليه، هذه قضية أمواله ويريد أن يعطيها لأي شخص هو حر. أنا هنا لا أتحدث، لا يفهم الكلام بأن إعطاء الخمس حرام. شخص يخرج خمسا من ماله ويعطيه لشخص آخر، هذا هو ليس خمسا للإمام الحجة، هو يفترضه لوحده، الإمام أباح الخمس، هو يريد أن يتصرف بأمواله هكذا هو حر. أو أنه لا يعتقد بصحة هذا الكلام هو حر أيضا، ولكن والله هذا هو توقيع الإمام الحجة وهذا كلامه صريح وواضح. أيها الذين تعرفون العربية، ماذا يقول الإمام الحجة؟ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أقول يا أيتها المؤسسة الدينية، لماذا إذن تكون قضية الخمس هي القضية المركزية في حياتنا؟ لماذا في حياة المؤسسة الدينية؟ قطعا هذا حقل ألغام، أو بعبارة أخرى الحديث في هذا الموضوع حديث انتحاري. لكن أنتم سمعتم ماذا قال العلماء ورأيتم حيرتهم، وهذا هو كلام إمامنا الحجة. وقلت أتحدى الجميع أن يأتوا بشيء يخالف هذا، أو أن يأتوا بدليل يدل على أن الخمس يرجع فيه إلى الفقهاء، إلا على التفصيل المتقدم مع القول بوجوب الخمس بأن القائل بولاية الفقيه يستطيع أن يأخذ الخمس، أما الذي لا يقول بها لابد أن يكون وكيلا عن الشيعي ويكون مسؤولا أمام الشيعي إذا قصر في صرفه، باعتبار أن الشيعي يعتقد هذا مال الإمام الحجة وهو مسؤول عن صرفه بالشكل الصحيح، ونصب وكيلا فلا بد أن يكون هذا الوكيل يصرف الأموال بالشكل الصحيح. إذا تركت لأولاده وأصهاره وللحاشية تعبث بها، حينئذ على الشيعي الذي هو الأصيل أن يطالب الوكيل بالضمان. القضية الصحيحة هي هكذا، وهذا هو المنطق. هذا إذا افترضنا وجوب الخمس. أما إذا ذهبنا إلى كلام الإمام الحجة القضية هنا واضحة. والمشكلة في المؤسسة الدينية ليس الخمس أبدا، هم يعرفون أن قضية الخمس قضية غير واضحة، هم حائرون فيها، هذه القضية هم حائرون فيها، وهذا واضح من الكتب. ينكرون الحيرة بألسنتهم هذه قضية أخرى، لكن هذه الكتب وراجعوها ستجدون الحيرة، وأنا جئت بأمثلة. القضية ليس في مسألة الخمس بما هو خمس، وإنما الخمس هو مال كثير. هذا المال لو منع عن المؤسسة الدينية ستحدث هناك مشكلة. أقول التفكير بهذه الطريقة تفكير خاطئ. أولا هناك مصادر مالية أخرى موجودة، الزكاة وإن كانت محدودة، زكاة الغلات، زكاة الأنعام، هذه مصدر من مصادر الأموال، وحتى يجوز للهاشميين أن يأخذوا منها في حالة الاضطرار، يجوز يجوز للهاشميين أن يأخذوا منها في حالة الاضطرار، والفقهاء يفتون بهذه القضية. أنا الآن لا أريد الخوض في الجزئيات، أشير إلى المصادر المالية الأخرى. الزكاة التي هي الآن زكاة النقدين غير موجودة، ولو كانت فقليلة جدا جدا. الزكاة ممكن أن تكون زكاة الغلات والأنعام وزكاة الفطرة لو كان هناك اهتمام بها، كذلك النذور، كذلك الكفارات ورد المظالم، وكذلك الوصايا. هناك من الأثرياء ممن وصلت وصاياهم ما يسمى بثلث الميت إلى بعض المراجع، ممن عاصرناهم، مثلا يموت التاجر الفلاني في الكويت وثلث أمواله يوصي بها للمرجع، كم؟ مثلا 100 مليون دينار كويتي، 100 مليون دينار كويتي يعني أكثر من 300 مليون دولار. فهناك الوصايا ومثل هذا كثير، وهذا الرقم حقيقي، هذا الرقم حقيقي، ونحن نعرف الأسماء من ولمن وإلى آخره. الوصايا ميراث من لا وارث له، الأموال مجهولة المالك، اللقطة، أشياء كثيرة. يمكن أن يفتح باب للتبرعات. أتعلمون بأن من أهم مصادر الفاتيكان، سأتحدث عن الفاتيكان الآن لكن هذه معلومة مهمة، بأن من أهم مصادر الفاتيكان ما يسمى ببنس القديس بطرس. القديس بطرس هم يسمونه بيتر. القديس بطرس يقولون هناك صندوق في الفاتيكان هو صندوق القديس بطرس. فهناك تبرع يسمى بسنت، سنت يعني فلس أو بنس، بنس سنت يعني أقل عملة معدنية من أجزاء الدولار، من أجزاء الباون، العملة القليلة، الوحدة النهائية. فلس يعني فلس القديس بطرس. يقولون الأموال التي تأتي من خلال كل الكنائس من خلال المسيحيين قد يصعب حصرها من خلال هذا المشروع. يمكن أن يكون مثل هذا المشروع، ليس القضية فقط الخمس، لكن لأن المؤسسة الدينية تعودت على مسار تقليدي، لماذا تخالف الإمام الحجة؟ هناك مصدر جدا مهم تهمله المؤسسة الدينية، وهو الوقف الاستثماري. الوقف الاستثماري من أهم المصادر الاقتصادية. آتيكم بمثال، مثال من خارج دائرتنا، الفاتيكان. الفاتيكان على أي شيء يعتمد؟ أتعلمون، الخبراء يقولون بأن من مشاكل الفاتيكان ما هي؟ كثرة أمواله. هذه مشكلة في الفاتيكان، لأن الفاتيكان دولة صغيرة ولا توجد فيها مصانع ولا مزارع، مساحة صغيرة في مدينة روما سميت بدولة الفاتيكان. من أين جاءتها الأموال؟ من الأوقاف. كان للفاتيكان ما يسمى بالكرسي الرسولي. الكرسي الرسولي يعني المرجعية، يعني النيابة عن الإمام الحجة بمصطلحاتنا. الكرسي الرسولي كان يملك أوقاف شاسعة جدا، فلما صار القرار أن الفاتيكان تؤسس على هذه البقعة الصغيرة من الأرض، الكرسي الرسولي، باع الأوقاف، باع الأراضي على المملكة الإيطالية، باعها بأموال خيالية جدا، وهذه الأموال وضعت في الاستثمار بحيث أن رؤوس الأموال لم تمس، والمصارف الضخمة للمؤسسات التبشيرية في كل العالم إنما تؤخذ من أرباح تلك الأوقاف الاستثمارية. الآن في الفاتيكان بنك خاص من البنوك الكبيرة، الآن أموال ضخمة خيالية، أحد أهم المصادر هو الوقف الاستثماري. هذا خارج الوسط الشيعي، داخل الوسط الشيعي عندنا الحضرة الرضوية، أستان قدس رضوي. الحضرة الرضوية هذه المؤسسة الضخمة اعتمادها على الوقف الاستثماري. أتعلمون في إيران أن المؤسسة الاقتصادية الثانية بعد النفط هي المؤسسة الرضوية؟ هكذا يقول الخبراء، لست أنا. من أين تتمول هذه المؤسسة؟ صحيح من التجار، من التبرعات، ولكن الأساس هو الأوقاف، الأوقاف الاستثمارية. المؤسسة الدينية يمكن أن تشكل مؤسسة كبيرة للوقف الاستثماري، وناس خبراء اقتصاديون، وتكون لجنة محاسبة هناك، لا أن كل شخص يأتي ويعبث، لا أن المرجع يعبث بالأموال، أولاد المرجع يعبثون، أصهاره، أقرباؤه، حاشيته، ولما يموت يرثون الأموال. هذه القضية نحن شاهدناها ومبنية على أساس خاطئ، على أساس الخمس. هذا التخلف الفكري هو الذي يقود إلى هذه الحالة، نقع في مخالفة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أو نذهب في هذا الطريق الصحيح أن نعيد البناء من جديد. وهذه طرق صحيحة، طرق شرعية صحيحة، يمكن أن يعاد البناء الصحيح عليها. هذا ما أعتقده فيما بيني وبين إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن الموضوع المهم الذي تحدثت عنه، وهو قضية الصلة، صلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة لابد أن تبحث بشكل دقيق وتدرس بشكل دقيق، وأن تكون هناك مؤسسات، مؤسسات إعلامية وتعليمية مع مؤسسات محاسبة. من دون المحاسبة ومن دون كشف الحسابات الأمور تضيع، وهذا هو الذي ضيعنا. لا أطيل عليكم الحديث، وهو قد طال فعلا، سواء قلت لا أطيل أو ما قلت. أختم حديثي بهاتين الواقعتين. الواقعة الأولى ذكرها السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة، صفحة 73. سيد الكشميري يقول: كانت عادتي حينما أصل إلى أي بلد أن أتفقد أصدقائي وأحبابي، وفي هذا الخط وصلت الكويت في أوائل الثمانينات، واتجهت لزيارة الشيخ أحمد الوائلي حيث كان يقيم هناك، وقبل أن ينتقل إلى دمشق. ولما دخلت عليه رأيته في انزعاج لم أشاهده بمثله من قبل، ولما بحثت عن السبب تبين لي أنه على حق من ذلك. يقول رحمه الله: أنا في الكويت وبلغني خبر تسفير العوائل من العراق عام 1980 وما بعدها، بحجة أن أصولهم إيرانية، وعلمت أن عددا كبيرا من هذه العوائل استقرت في دمشق وهي بوضع مأساوي ومؤلم، وكنت عازما على السفر إلى دمشق. شيخ الوالي يقول: فالتقيت السيد جواد آل علي الشاهرودي، وهو وكيل الإمام الخوئي في الكويت، وأبلغته الوضعية المؤلمة لهؤلاء المشردين المهجرين، ثم قلت له: أقرضني ما عندك من الأخماس وأنا أكتب للإمام الخوئي، وأنت أيضا أكتب إليه بأننا أخذنا هذه الأخماس لهؤلاء العراقيين المشردين. ولكني الآن أستلمها منك قرض شرعية. فسلمني الرجل، يعني سيد جواد آل علي الشاهرودي سلم الشيخ الوائلي، فسلمني الرجل ما كان عنده من الأخماس، وكانت 14,000 دينار كويتي، وذهبت إلى دمشق ووزعتها على هؤلاء المهجرين، وأرسلت من هناك رسالة للإمام الخوئي حول ذلك، ومرت فترة ولم يصلني منه جواب، ثم فوجئت برسالة من السيد جواد آل علي وكيل الإمام الخوئي في الكويت، وفيها يطالبني بإعادة المبلغ ويقول: إني كتبت للإمام الخوئي وأجابني بعدم الموافقة على احتسابه من الأخماس. ويقول الشيخ الوائلي بأن هذا شكل لي مرارة وألم، واضطررت إلى التوجه إلى دبي، وكلمت تاجرا هناك باسم يوسف حبيب، وتاجرا عمانيا واسمه مهدي جواد، فتبرعوا بالمبلغ وأعدت ذلك للسيد جواد آل علي. ويقول الشيخ الوائلي: بقيت متألما حتى أني ذات يوم التقيت بالابن الأكبر للإمام الخوئي سيد جمال، سيد جمال الدين الخوئي لما جاء إلى سوريا. ويقول الشيخ الوائلي: بقيت متألما حتى أني ذات يوم التقيت بالابن الأكبر للإمام الخوئي الذي كان يعالج في دمشق، وعاتبته على هذا الأمر، وما هي أسباب ممانعة والده من احتسابها من الأخماس، لأنها وزعت على المحتاجين والمظلومين المهجرين من أتباع أهل البيت. فقال بصوت هادئ: نعم، إنه يعرف أنها وزعت على هؤلاء، ولكن لم توزع باسمه، وإنما وزعت باسمكم يا شيخنا المحترم. يقول الشيخ الوائلي: فدهشت أكثر حينما علمت السبب. هذه الواقعة مشهورة معروفة، وهناك تعليقات للشيخ الوائلي قوية جدا حادة، لا أذكرها لأنها ما كتبت هنا، سيقال بأنني أنا الذي افتريتها. تعليقات حادة وقوية جدا بخصوص السيد الخوئي وبخصوص أولاده. هذه الحادثة نفسها ذكرها السيد داخل السيد حسن في كتابه معجم الخطباء، وإن غمز فيها من قناة الشيخ الوائلي، غمز فيها وكأنه يقول بأن الشيخ الوائلي لم يكن قد أعطاها، ولكن المؤلف هنا عنده مشكلة مع الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي من هذه الجهة، وإن كنت أنتقده فكريا، لكن الشيخ الوائلي يده نظيفة. هنا في هذا الكتاب معجم الخطباء ذكر الواقعة في صفحة 368، وهذا هو الجزء الأول، ذكر القضية وغمز فيها من قناة الشيخ الوائلي، أراد أن يلقي اللوم على الشيخ الوائلي بأنه لم يكن كان أمينا في توزيع هذه الأموال، ولذلك رفض السيد الخوئي القضية. ليس هكذا، كما قلت الشيخ الوائلي يده نظيفة، وما نقل عنه أن يقوم بمثل ما أراد أن يشير إليه المؤلف في كتابه معجم الخطباء. وحادثة ثانية أيضا عن الشيخ الوائلي في كتاب ثاني، محنة الهروب من الواقع، ينقلها السيد حسن الكشميري، أقولها وأختم بها حديثي. في بداية الستينيات كنت أقرأ المقدمة في صفحة 209، في بداية الستينيات كنت أقرأ المقدمة كتلميذ مع الشيخ الوائلي. المقدمة ربما غير العراقيين ممن يتابعوني لا يعرفون هذه القضية. الخطباء المعروفون إذا كان لهم تلامذة أو كان هناك من الخطباء الصغار المتدربين يصعدون على المنبر يقرؤون أبيات أو أحاديث مقدمة للخطيب المعروف. السيد حسن الكشميري يقصد بالمقدمة هذا المعنى. في بداية الستينيات كنت أقرأ المقدمة كتلميذ مع الشيخ الوائلي رحمه الله، وكنا نذهب بسيارة المرحوم السائق أبو حبيب عصرا إلى الكوفة، حيث يقرأ عصرا ثم ليلا، ونعود إلى النجف الأشرف حيث يقرأ في شارع المدينة، يقرأ يعني يقيم مجلس يخطب، حيث يقرأ. هذا المصطلح شائع في العراق، يقال فلان يقرأ التعزية يعني يخطب مجلس خطابة حسينية. حيث يقرأ عصرا ثم ليلا، ونعود إلى النجف الأشرف حيث يقرأ في شارع المدينة لمجلس جمعية تجار البادية التي يرأسها الحاج رحيم خنفور وأمور هادي منصور والحاج سعيد وعد الله وغيرهم. خلال الرواح والعودة كانت تتطاير منه كلمات، فمرة أفهمها ومرة لا أعرف حلا لها، ومنها شذرات لم أفهمها إلا بعد سنين طويلة. وذات مرة قال لي أنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون، الأغايون يعني المراجع، هذا المصطلح في النجف في الوسط الحوزوي وحتى في قم، الأغايون يعني المراجع، لذلك يسمون مثلا أولاد المراجع في قم أغازادقان، يعني أولاد المراجع، أغازادة يعني ابن المرجع، كلمة أغا يعني معناها سيد، لكن هذه صارت كمصطلحات، الأغايون يعني المراجع. وذات مرة قال لي أنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون ويعطوني الهدية الأجرة، الهدية أجرة الخطابة، فإني أعزل تلك المبالغ. لماذا؟ لصرفها في فواتير الماء والكهرباء أو الخدمات المنزلية، بعكس ما أحصل عليه عند قراءتي عند الكسبة والمساكين أو عامة الناس، فذلك المال أصرفه في إطعام عائلتي وأطفالي. طبعا هذه القضية معروفة عن الشيخ الوائلي، وللعلم معروفة عن العديد من الشخصيات العلمية نفس هذه القضية. أنا شخصيا أعرف العديد منهم من يقوم بهذا الأمر، الأموال التي تؤخذ يأخذونها من المراجع يصرفونها في قضايا جانبية، وما ينفقونه على أنفسهم وعلى عوائلهم من غير مكان. لماذا؟ قضية واضحة، هم يشكون في هذه الجهة. وهذه القصة صحيحة 100%، ويعرفها كثيرون عن الشيخ الوائلي وعن غير الشيخ الوائلي أيضا، لكنني أقول أيضا هذه ناشئة، وإن كانت هي تكشف عن نزاهة واحتياط بدرجة ما من الشيخ الوائلي، لكنها في نفس الوقت تكشف عن عدم معرفة لحن حديث أهل البيت. لأن أهل البيت حين قالوا مثلا بأن من أحد أسباب استجابة الدعاء خلو البطن من الحرام، أو من أحد أسباب التوفيق خلو البطن من الحرام، أو من أحد أسباب قبول الصلاة خلو البطن من الحرام، لما تأتي مثل هذه الكلمات والمعاني لا يتحدثون عن وجود طعام حرام في المعدة، هذا يكون من جملة المصادق. ربما الإنسان في بعض الأحيان يصرف هذه الأموال على فواتير الماء والكهرباء وتكون هذه سببا لإفساده أكثر من الطعام والشراب، يصرفها في الماء والكهرباء، أو يصرفها في شراء كتاب، يصرفها في الكهرباء ويشغل الكمبيوتر، يشغل التلفزيون، لأن هذا المال حرام، يذهب في الاتجاه الحرام. وربما شيء محرم في الكمبيوتر في الانترنت يقوده إلى حرام أكبر. أهل البيت حين يتحدثون عن قضية الطعام الحرام أو خلو الجوف خلو البطن من الحرام، لا يقصدون يعني طعام حرام، يعني مثلا الإنسان يأكل طعاما حراما بعد ذلك مثلا يأخذ حبوب إسهال وعملية غسل للمعدة، فهل يعني أنه خلص من الحرام؟ القضية ليس في قضية الطعام بما هو طعام، الطعام مصداق من المصادق، الطعام قد يترك أثرا على بدنه صحيح، ولكن لو اشترى كتابا أو تواصل مع الإنترنت في الاتجاهات الفكرية المنحرفة أو تواصل مع الفكر القطبي مثلا في التلفزيون أو في الكتاب أو في الإنترنت أو مع فكر الصوفي لابن عربي وأمثال ابن عربي، وراح في هذا الاتجاه مع الفكر الشافعي أو الحنفي وتلوث رأسه. هذا أخطر من الطعام الحرام، هذا أخطر من لحم الخنزير. لو خيرت بين أكل لحم الخنزير وبين أفكار قطبية، كل لحم الخنزير. لو صارت القضية لابد إما أن تأكل لحم الخنزير أو أن تدخل أفكار سيد قطب في رأسك، كل لحم الخنزير. عندنا قاعدة معروفة، أن ندفع الأفسد بالفاسد، قاعدة دفع الأفسد بالفاسد. لذلك إمامنا ماذا قال؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال إلى علمه هذا عمن يأخذه، لينظر إلى علمه هذا ممن يأخذه، لا إلى طعامه الذي يأكله. على أي حال، إنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون ويعطوني الهدية فإني أعزل تلك المبالغ لصرفها في فواتير الماء والكهرباء أو الخدمات المنزلية، بعكس ما أحصل عليه عند قراءتي عند الكسبة والمساكين أو عامة الناس، فذلك المال أصرفه في إطعام عائلتي وأطفالي. سيد حسن الكشميري يعلق: إنني لم أكن أستوعب ما كان يقوله الشيخ الوائلي آنذاك حتى اشتد عودي وأخذت أترعرع في أحشاء وبطون المراجع والمرجعيات وتمر بي الشاردة والواردة، وكنت ألحظ بدقة من هم دافعو الأخماس وكيف تصرف هذه الأموال ومن يستولي عليها. أخذت عندها أفهم ما كان يقصده الشيخ الوائلي رحمه الله ورحم الله علماءنا الماضين، وأعلى الله مقام الباقين منهم، وما قصدي إلا الإصلاح. صلى الله عليك سيدي يا بقية الله. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. أسألكم الدعاء جميعا. ملتقانا في حلقة يوم غد، مع اعتذار الشديد عن الإطالة، في أمان.
مهدش نقول باشر لو سئلنا اش نقدم عذار من عروض عملنا، عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر اش قدمنا اش قدمنا واش حصلنا من هاي الشعائر، ما ندري ايش نقول باكر لو قضينا السنين.